ينادي الحق في نهر سهل من أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أنادي الحق في نهر سهل من أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب الأثني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى للمنى فرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى
منهاجي وقصدي منهل التقوى
سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى
وهو الخير يا ربي كما كل الورى هو
ناجي الحق في نهر
إلى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فبإذن الله تبارك وتعالى نتحدث في هذه المحاضرة وهي رقم 21 في دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان، ونحن نتحدث عن أركان الإيمان. وحديثنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن قول اللسان وتحقيق شهادة التوحيد والإيمان وأثرهما في تكامل أركان الإيمان. قول اللسان ركن من أركان الإيمان، نتكلم على موقع قول اللسان في أركان الإيمان، وبرضه إن شاء الله في المحاضرة القادمة نتكلم على انتفاء قول اللسان ماذا يظهر من أنواع الكفر. في المحاضرة الماضية تكلمنا عن صلاح القلب وتعلق الظاهر من أعمال الإيمان بأعمال القلب في الإنسان، وعلمنا أن دلالة مصطلح تصديق القلب عند السلف والمرجئة يجعلون فيه أن لفظ الإيمان يدل بالمطابقة على تصديق القلب. بالنسبة للمرجئة يقولون الإيمان يدل بالمطابقة على تصديق القلب، وهذه تسمى مرجئة الجهمية. مرجئة الفقهاء يضيفون لها قول الإيه؟ اللسان. السلف الصالح يقولون الإيمان يدل بالمطابقة على تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، أو تقول يدل في الإجمال بالمطابقة على القول والعمل، أو يدل على وجه التفصيل بالمطابقة على قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الإيه؟ الجوارح. وبينا أن عمل القلب هو محور الإيمان أو عدمه في توجه الإنسان، يعني الركيزة الأساسية في كل أنواع الكفر اللي هو عمل القلب. ومعرفة دلالة الألفاظ في مسألة الإيمان والإسلام من أنفع الأمور، خصوصا قضية التصديق. ماذا نعني به التصديق إذا قاله سلفي وإذا قاله مرجئي جهمي؟ وأيضا حجج المرجئة في مسألة فصل العمل عن الإيمان وأن ربنا فصل بين العمل والإيمان، وقلنا إن ما لهمش حجة في ذلك لأن العمل داخل في مسمى الإيمان أو داخل ما دل عليه الإيمان بالمطابقة. إحنا النهاردة في مسألة مهمة لابد أن نحققها، وجايز الكلام يكون فيه طرح جديد في مسألة قول اللسان، لأن قول اللسان ما نتكلم على قول اللسان، إيه المقصود بقول اللسان؟ يقول من ضمن الأركان قول اللسان، قول القلب عند المرجئة بيقولوا تصديق وفصلوه عن عمل الجوارح، عند السلف يقول لك قول القلب هو علمه وتصديقه واستعداد للعمل، يعني عمل القلب مشارك في مسألة التصديق، إنما تصديق ما فيش فيه عمل مالوش ثمرة، عبارة عن حكم العقل على العلم إذا كان صادق أو كاذب في باب الخبر، وإذا كان نافع أو ضار في باب الأمر. لكن المقصود بقول اللسان هو إعلان الشخص بلسانه لنفسه وللآخرين، يعني إعلان الشخص وتعريف بما في قلبه أنه على استعداد تام لتصديق خبر الله وتنفيذ أمره، فهو علم وإعلام للآخرين وإخبار وفصل وقضاء وإلزام لنفسه عندما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولذلك شهادة أن لا إله إلا الله هتلاقيها على طول مرتبطة ببقية الأركان، مش منفصل عنها، يعني مش كلمة بتقال، لازم يكون متماسكة مع بقية الأركان. نقول لا إله إلا الله يبقى تعمل حسابك على طول، تعني عند السلف الصالح أنها متماسكة مع إيه؟ مع بقية الأركان وعلى استعداد لتنفيذ هذه الأركان. ولذلك احنا نقول مما يزيل اللبس الحاصل عند كثيرين في فهم قضية الإيمان وفهم أركانه وفهم مسمى ضرورة التفريق بين مجرد قول اللسان لا إله إلا الله وشهادة الإنسان أن لا إله إلا الله، يعني فرق بين القول وبين الإيه؟ الشهادة. لفظ الشهادة اللي نص عليه الوحي، يعني هتلاقوا في جميع الأحاديث حاجة عجيبة جدا، هي إيه؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يذكر لا إله إلا الله يذكرها بلفظ الشهادة. هنشوف الأحاديث كلها، خلي بالكم المعلومة دي، لما يقول الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله ولا أن تقول لا إله إلا الله، أن تشهد، لأن لفظ الشهادة مش قول فقط، لا ده قول معاه ارتباطات أخرى، هنشوف الكلام اهو. لا يعني مجرد القول المنفصل عن الاعتقاد القلبي والعمل الإرادي الكسب، مش كلمة قالت، لا ده مرتبط مع الاعتقاد والعمل، لأن المنافق لما يقول لا إله إلا الله هو يقول لك أنا أشهد أن لا إله إلا الله، لكن هو قول منفصل عن الإيه؟ عن الاعتقاد. نعم. أو لما واحد أعجم يقول لا إله إلا الله ويكررها ولا فهم معناها ولا فهم لوازمها، شاف ناس عرب يقولوا لا إله إلا الله لا إله، فهو قال معهم لا إله إلا الله هو مش عارف هم يقولوا إيه، رد الكلمة، كثير من الناس بيردوا كلامه مش فاهمين معناه، أو واحد بيقول لا إله إلا الله ما بيش فيه دخول الإسلام قالها بس كده قدام الناس. الشهادة بأنه لا إله إلا الله لها معان مرتبطة بقول اللسان لا تنفك عنه، ولذلك قول لا إله إلا الله لا ينفع قائله إلا بشروط، اللي هي شروط إيه؟ لا إله إلا الله. هم اتكلموا عن شروط لا إله إلا الله ليه؟ لأن جه في وقت من الأوقات في الأمة الإسلامية، الكلام ده ظهر متأخر في الكلام عن شروط لا إله إلا الله، سمعتوا الكلام هنتكلم عنها برضو بالتفصيل. إيه اللي سلم؟ مثلا الشيخ محمد عبد الوهاب والمدرسة اللي بتاع الدعوة الإصلاحية تابع الشيخ محمد عبد الوهاب يركزوا، والشيخ حافظ حكمي كذلك وغيره، يركزوا على الحديث عن إيه؟ شروط لا إله إلا الله، لأن صارت في الأمة الإسلامية أفعال الشرك وأقوال شركية ودعاء الأموات والناس بتقول إيه؟ لا إله إلا الله، فأصبحت لا إله إلا الله مجرد قول وليست شهادة. الشهادة اللي يعرفها العرب غير،
العربي لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله أيام النبي عليه السلام عارف لوازمها إيه؟ إن مفيش معبود بحق إلا الله، إنما واحد يبقى يفعل الشرك ولا يؤدي عملا من أعمال الجوارح، وبعدين يقول لك لا إله إلا الله هتنفعه؟ الكلام ده لا يمكن أن نتصوره، لأن الشهادة لها ارتباطات لازم نوفيها حقها في هذه المحاضرة بإذن الله تعالى. مجرد قول لا إله إلا الله كنطق الأعجمي بهذه الكلمة بلا فهم أو إدراك لمعناها أو نطق بها على مفهوم محدث مبتدع، لأن برضو الفلاسفة يقولوا لا إله إلا الله وأظلم لا علة إلا الله، والأشاعرة والمتكلمون يقولون لا إله إلا الله وأظلم إيه؟ ها؟ لا خالق إلا الله. الصوفية يقولوا لا إله إلا الله وأظلم لا موجودة إلا الله. فهي كلمة تقال على معنى مستحدث هو استحدثه لا يدل عليها كتاب أو سنة. نعم. ولذلك احنا بنقول بقى تعالى انظر بقى لجميع الروايات اللي ورد عن النبي عليه السلام. انا قعدت اتتبع كل اللي ورد عن النبي عليه السلام من خلال البحث الحاسوبي عشان نشوف هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيذكر شهادة ولا قول. لقينا الآتي، ان اغلب الروايات ينص فيها على لفظ الشهادة او معناها، وان ذكر القول يبقى يذكر شرط من شروطه على طول. عيدة تاني تاني، يعني انت هتلاقي الحديث اللي هنستدل عليكم دلوقتي، الرسول عليه السلام لما يقول بني الاسلام على خمس، قال ايه؟ ها؟ ان تشهد ان لا اله الا الله، شهادة ان لا اله الا الله، شهادة ان لا اله الا الله، فليكن اول ما تدعو اليه شهادة، زي ما هنشوف الحديث. فلو ذكر لفظ الشهادة قد يكتفي بها او يزيد شرطا من شروطها، لكن لو ذكر القول يقوم ذكر شرط من شروطه على طول. تعالوا نشوف كده. بسم الله. في حديث ابن عباس لما قال لمعاذ حين بعثه الى اليمن قال له ايه؟ ادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله. ادعوهم الى ايه؟ ها؟ النص على لفظ الشهادة. طيب الحديث نص على لفظ الشهادة دون لفظ القول. ممكن يقول مدعوم الى قول لا اله الا الله، انما قال مدعوم الى ايه؟ فعلم ان قول اللسان المقصود في اركان الايمان هو شهادة لا اله الا الله. طيب حديث عمر بن الخطاب اللي حديث جبريل لما سال النبي عليه السلام، جبريل بقى وهو في سوره اعرابي شد باب الثياب الى ان جلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخبرني عن الاسلام، قال ان تشهد ان لا اله الا الله، نص على لفظ الشهادة. طب حديث ابن عمر بني الاسلام على خمس، قال ايه؟ شهادة ان لا اله الا الله واقام الصلاة، فنص على برضه مصطلح ولفظ الايه؟ الشهادة. طيب وعند الامام البخاري حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث، النفس بالنفس الى اخر الحديث. طيب حديث ابن عمر النبي عليه السلام قال ايضا عند البخاري امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. طيب حديث الامام مسلم من حديث ابي هريره الرسول عليه السلام قال يوم فتح خيبر، بس انت كبحث كده تتبع كلمه لا اله الا الله اللي ورد في الاحاديث وشوف قبلها يشهد ولا قول وشوف ايه اللي هيحصل عنه، واضحه قوي قوي على اساس ان المساله مش مجرد قول، لا ده لها ارتباطات مع اركان الايمان الاخرى وهتبان قوي. لاعطين هذه الرايه رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه ما احببت الاماره الا يومئذ فتساورت لها، يعني تمنيت انني اللي اخذ الرايه دي رجاء نود عائلها، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب فأعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك، فصار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. حتى إيه؟ يقول شهادة يبقى لها لوازم على طول. فإن فعلوا فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. طيب تعالى كده الحديث البطاقة صحصحوا معايا كده ما حدش ينام. الموضوع سهل وبسيط وإن شاء الله يبقى لذيذ وفيه إضافة جديدة. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ده الحديث صحيح إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول له أتنكر من هذا شيئا أظلمتك كتابتي الحافظون قال لا يا رب فيقول ألك عذر وحسنة فيبهت الرجل فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله ولا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد ورسول أنتم متوقعين إيه فيها أشهد أن لا إله إلا الله البطاقة مكتوب فيها إيه أشهد فيقال إنك لا تظلم توضع السجلات في كفة قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يبقى احنا دلوقتي الاحاديث اللي قلناها في الشهادة رسول بيذكرها مستقلة لان الشهادة لها ايه اللوازم هنعرفها دلوقتي اللي هي شروط لها. يعني قول اللسان مش بس اللي هو لا اله الا الله بيتحقق قول اللسان لا ده معاها حاجات تانية عايزين نعرفها بالتفصيل وانت تفهمها وتعرف تعبر عنها. الشهادة بقى هنا ربما يعبر عنها بتوحيد العبادة أو يعبر عنها بالقول مع مقتضاه. فعندنا مثلا مصطلح العبادة أو مصطلح التوحيد أو مصطلح القول مقترنا بأحد الشروط اللازمة لكلمة التوحيد لا إله إلا الله زي الإخلاص الكائن في القلب أو اليقين المنافي للشك أو الكفر بما يعبد من دون الله أو العلم بلا إله إلا الله إنه شرط من شروط لا إله إلا الله. فلما يقول قول لا إله إلا الله يتلاقي جايب على طول معاه شرط من شروط. تعالوا نشوف وهو ده المقصود بقول اللسان المسمى في أركان الإيمان. يعني قول اللسان قول له لوازم وارتباطات لابد أن يحققها الشخص. شوفوا كده حديث معاذ اللي رفع السلام أرسل فيه إلى اليمن رواه الإمام البخاري يقول إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. في رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله فبين إن المقصود بالشهادة هنا إيه إن يأتي بالتوحيد مش بس إنه يقول لا إله إلا الله لا إنه يأتي بالتوحيد والتوحيد معناه استعداد الشخص لتصديق خبر الله وتنفيذ أمره وحده ولا طاعة لمخلوق في معصيته لا يشرك بالله شيء. طيب الرواية الثانية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله رواية أشهد شهادة لا إله إلا الله ورواية عبادة الله ورواية توحيد الله عز وجل. فلما تيجي تجمع تيجي تبص تلاقي شهادة لا إله إلا الله معناها توحيد الإيه العبادة لله عز وجل. فتوحيد العبادة مبني على عمل مش على تصديق. يعني توحيد العبادة هيبقى مبني على عمل ولا على فعل وتنفيذ عمل وإيه لكن على مجرد تصديق بس ومجرد قول فقط أبدا مش ممكن نتصورها دي. طيب أبو هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله يوم القيامة قال لقد ظلمت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيته من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة قال إيه من قال هنا إيه قال لكن قبل كده شهادة قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. فلما ذكر القول ذكر شرط من شروطه لفظ. طب لما يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فلما قال من قال لا إله إلا الله حط شرط من شروطها الكفر بما يعبد من دون الله. مش ملاحظين الحكاية دي؟ طيب أظنها واضحة أوي. طيب لما يقول من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، فواحد يقول لك أهو مجرد علم، هو فاهم غلط، لأن هو المقصود إيه؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيذكر لا إله إلا الله مع مقتضياتها، ومن ضمن مقتضياتها العلم لا إله إلا الله، فاعلم أنه العلم، لأن زي الإخلاص وزي اليقين وكده. وبرضه نفس الحديث أهو، حديث مسلم، اذهب بنا علي، بيقول لي أبي هريرة، رسول الله عليه الصلاة والسلام بيقول لي أبي هريرة اذهب بنا علي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. يبقى لا إله إلا الله معها شرط من الشروط اللي هو إيه؟ اليقين، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، دي شروط لا إله إلا الله سبعة، وزيد ثامنا الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أوليها. يبقى لا إله إلا الله ما ينفعش بس مجرد قول زي ما بيظن الناس، يقول لك إن هو بس مجرد قول منفصل عن العمل، ده هو القول دي معناه إنني إعلان للناس وإخبار إنني مستعد للعمل، فإن أصبحت قول بلا عمل ما ينفعش. ولذلك كل شهادة قول، وليس كل قول شهادة، كل شهادة إيه؟ قول، وليس كل قول. فلو فرض إن في حديث ذكر فيه القول من غير أي حاجة يبقى لازم يحمل على الشهادة، على اعتبار إن الشهادة إيه؟ قول، مش كده؟ ما أقول لك كل شهادة قول وليس كل قول شهادة. لو قلت أشهد أن لا إله إلا الله يبقى وفيت قول اللسان، لكن لو قلت بلسانك لا إله إلا الله ما وفيت حق الشهادة إلا أن تأتي بشروطها وضوابطها. المسألة دي من أدق المسائل في قضية الإيمان، عشان لما يقول لك إيه دخل لا إله ولم يعمل، قال لا إله ولم يعمل خيرا قط، حتى بيأخذ زي الكلام ده، يعني أنت الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده صحيح، بس لابد أن تفهم أن المقصود هو الشهادة اللي لها لوازم، أنه على استعداد ننفذها، ولو قالها وعلى استعداد ننفذها ومات ولم يعمل خيرا قط يتحقق فيه الحديث. أنتم معنا بتقولنا؟ فدلوقتي أنت عايز تعملها منفصلة زي المنافق اللي بيقول لا إله إلا الله، طب ما ربنا المنافق قال لا إله إلا الله وهو في الدرك الأسفل، منين؟ ما نفعته لا إله إلا الله ولا قال لا إله إلا الله لخلو قلبه من لوازمها. عمر الخطاب لقي أبا هريرة قال له ما هاتان النعلان، أو هاتان ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. وبعدين عمر الخطاب، يعني أنتم عارفين القصة بقى طبعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تبشرهم فيتكلوا، أخشى أن يتكل الناس فخليهم يعملون، رسول قال فخليهم يعملون من باب الفضل يعني. طيب دلوقتي، طب واحد يقول لك تاني الشيخ روى البخاري من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، دي رواية، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. يبقى ده لازم محمول على الإيه؟ لأن ما هو ورد في رواية تانية فسرته بالشهادة. يبقى بس مش مجرد قول زي ما بيحاول المرجئة أو بعض الناس يقول لك أهو يا شيخ ده راجل بيقول لا إله إلا الله، خد بالك إزاي؟ المقصود بذلك أن يأتي بإيه؟ باللوازم. طيب شهادة لا إله إلا الله، تعالى نتكلم على موضوع الشهادة والحديث عن موضوع الشهادة من خلال فهم معناها بقى. الشهادة هي إيه؟ أنا أشهد أن لا إله إلا الله. الشهادة إعلام وحكم من قائلها، يعني إعلام للآخرين وحكم قائلها بأنه دخل في الإسلام واستسلم وخضع لله عز وجل، وأنه يدين بتوحيد العبادة له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية توحيد العبادة وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. توحيد العبادة تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. طب ما نيجي نشوف تعريف توحيد العبادة، والتوحيد العبادة هو شهادة أن لا إله إلا الله، يبقى شهادة أن لا إله إلا الله لازم يكون مرتبط مع عمل، لأن توحيد العبادة طاعة الله بامتثال ما أمر به على إيه؟ على سيرة الرسل، وإفراد الله عز وجل بهذه الطاعة. أن يكون الطاعة لله وحده والخضوع لله وحده. إذن توحيد العبادة مرتبط بالعمل، ولا إله إلا الله مرتبط فيها بعمل. فاللي هيقول لك الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان ويخرج منه عمل الأركان يبقى غير موفق على الإطلاق، ولا عبر عن منهج السلف، ولا وافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن نقول هنا أقول إيه؟ أن يقصد الله بالعبادة ويريده بذلك دون ما سواه، وهذا هو الإسلام. فإن الإسلام يتضمن أصلين، أحدهما الاستسلام لله، والثاني أن يكون ذلك سالما له، يعني خالص لله عز وجل، فلا يشركه أحد في الإسلام له. وده معنى الإسلام اللي كان الصحابة يعرفوه، ما كانوش يعرفوه كده. مصطلح الإسلام هو في حقيقته توحيد العبادة لله عز وجل وإفراده تعالى بها. الإسلام هنا بمعنى الخضوع والاستسلام للمعبود. الإسلام هنا هو الخضوع والاستسلام. هخضع بإيه؟ كانوا اتكلمنا وإحنا بنتكلم في أركان الإيمان، قلنا في الخضوع في باب تنفيذ الأمر، طالما في خضوع يبقى إيه؟ أمر وطاعة، في أمر وفي طاعة يبقى خضوع. طب ولو في خبر يبقى تصديق. ففي امر من رب العزه والجلال لازم اخضع له واستسلم له، فهخضع له بالقلب ولا باللسان ولا بالقلب واللسان والجوارح؟ لازم اعتقد مع بعض. فمعنى الاسلام هو معنى الايمان عند الاطلاق، لازم يكون في تنفيذ بالقلب واللسان والجوارح. وبعدين في روايات كثيره معلوم ان الاسلام لا يصح الا بتوحيد العباده لله عز وجل، وان الاسلام اللي دعا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم جميع الناس اليه هو حق الله على عباده وحق الله على العباد، زي ما ورد في حديث معاذ: هل تدري ما حق الله على عباده؟ الحق الله على عباده ايه؟ ان يعبدوه ولا يشركوا به شيء. يبقى في هذه الحاله لازم الخضوع وطاعه وعمل. تيمية بيقول: لو قيل إن رجلا يشهد أن محمدا رسول الله باطنا وظاهرا، صلوا على رسول الله، وقد طلب منه ذلك، يعني هو بيقول إن رجلا يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا وطلب منه ذلك وليس هناك رهبة ولا رغبة يمتنع لأجلها، فامتنع منها حتى قتل. يعني يقول لك أنا مقر بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وطلب منه أن ينطق بلا إله إلا الله وأن يشهد أن لا إله إلا الله، فقال لا، بس أنا عارف الكلام ده، بس لا أشهد أن لا إله إلا الله بلسان. يعني هو يشهد بإيه وامتنع بلسانه. طب قلنا اهو فامتنع منها حتى قتل. فهذا يمتنع ان يكون في الباطن يشهد ان محمد رسول الله، يبقى هو كاذب فين؟ في دعواه. لانه علشان يقول لك انا اشهد في قلبي ان محمد رسول الله ولا اشهد بلساني ان محمد رسول الله، يقول لك هو اصلا في الاصل لا يشهد، لان لو شهد في القلب هيشهد فين؟ في اللسان. ولذلك ده من باب الفرض الايه الممتنع. يعني ابن تيميه بيتكلم بمثل هذا على اساس يبين حال اليهود في كفر الجحود، لان امتناع قول اللسان هيؤدي في المقابل الى كفر الجحود. يبقى اللي كان عندهم ايه في القلب؟ العلم، المعرفه، عندهم علم بان الرسول حق، الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. فقول اللسان ركن اركان الايمان، لو امتنع هذا القول مع العلم يظهر على طول كفر الجحود، كتمان الحق. وده هنتكلم عنه بالتفصيل في المحاضره القادمه باذن الله تعالى. ولهذا كان القول الظاهر من الايمان، وقصده بالقول الظاهر ايه؟ قول لسان، من الايمان الذي لا نجاة للعبد الا به عند عامة السلف والخلف من الاولين والاخرين إلا الجهمي.
ليه؟ اشمعنى الجهمية؟ ردوا. الإيمان عندهم مجرد علم وتصديق خلاص بس. الجهمية بيقولوا الإيمان معرفة وعلم، فمن عرف أن الله حق وأن محمد حق فقد دخل في الإيمان. يبقى هو هنا بيرد على مين؟ على مرجئة الفقهاء ولا مرجئة الجهمية؟ مرجئة الجهمية، إلا الجهمية. فإنه إذا قدر أنه معذور لكونه أخرس أو لكونه خائفا من قوم إن أظهر الإسلام آذوه ونحو ذلك، فهذا يمكن ألا يتكلم مع إيماني، مع إيمان في قلبي كالمكره على كلمة الكفر. يعني لو كان أخرس ما عرفش يتكلم، أو أتى بخصائص الإسلام، أو مثلا لا هو عارف يتكلم وعارف يكتب والرجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو خاف على نفسي أو ما شابه ذلك، فالأمر ده فيه عذر. زي ما ربنا قال إلا من أكره وإيه وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وهذه الآية مما يدل على فساد قول جهل ومن اتبعه، فإنه جعل كل من تكلم بالكفر من أهل وعيد الكفار إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. اسمه إدريس بن عبد الكريم المقري يذكر أن رجلا من أهل خراسان، خراسان، سأل إبراهيم بن خالد المعروف بأبي ثور، كان سنة أبو ثور مات 42 هجري، بيسأل عن الإيمان وما هو يزيد وينقص، وقول هو أو قول وعمل، يعني هل الإيمان قول ولا قول إيه وعمل أو تصدق وعمل. فأجابه أبو ثور فقال سألت رحمك الله وعفى عنا وعنك عن الإيمان ما هو يزيد وينقص وقول هو أو قول وعمل وتصديق وعمل، فأخبرك بقول الطائف واختلافه. اللي بقول مين؟ أبو ثور. فاعلم يرحمنا الله وإياك أن الإيمان تصديق بالقلب والقول باللسان وعمل بالجوارح، وذلك أنه ليس بين أهل العلم خلاف في رجل، لم يختلوا في رجل، لو قال أشهد أن لا إله إلا أشهد أن الله عز وجل واحد وأن ما جاءت به الرسل حق وأقر بجميع الشرائع، ثم قال ما عقد قلبي على شيء من هذا ولا أصدق به، ما فيش خلاف عليه، ده مش مسلم. أقول تاني تاني، يعني هو ليه؟ لو واحد قال أنا أشهد أن الله واحد يعني لا إله إلا الله وأن ما جاءت به الرسل حق، زي ما ناس كتير بتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد جاءت به الرسل حق، وأقر بجميع الشرائع، قال أنا عارف الأحكام التكليفية ديت واجبة علي وربنا أمرني بها، لكن قلبي ما عقد على شيء من ذلك ولا أصدق بهذا الكلام، هل ده مسلم؟ يبقى ده عنده قول اللسان لكن ما عندوش إيه؟ علم القلب وتصديق مش موجود. ينفع إسلامه ده؟ قالوا لا، ما فيش خلاف إنه ده مش مسلم. طيب ولو قال المسيح هو الله وجحد أمر الله أمر الإسلام، قال لم يعتقد قلبي على شيء من ذلك أنه كافر بإظهار ذلك وليس بمؤمن. فلما لم يكن مؤمنا بالإقرار إذا لم يكن معه تصديق، ولا مؤمنا بالتصديق إذا لم يكن معه الإقرار، كل الكلام ده لا ينفع حتى يكون مصدقا بقلبه مقرا بإيه؟ بلسان. يعني لازم يكون مع بعض تصديق القلب وقول الإيه؟ اللسان. طب واحد يقول لك إيه؟ طب والعمل؟ فقول فإذا كان التصديق بالقلب وإقرار باللسان كان عندهم مؤمنا وعند بعضهم لا يكون حتى يكون مع التصديق عمل، فيكون بهذه الأشياء إذا استمعت مؤمنا، وعايز يقول إن عندهم كمان مش بس حكاية التصديق ومش بس حكاية القول باللسان، لازم تضم لها إيه؟ العمل. وذلك أنه إذا جاء بالثلاثة أشياء فكلهم يشهد أنه مؤمن، فقلنا بما اجتمعوا عليه من التصديق بالقلب والإقرار باللسان وعمل بالجوارح. فأما الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من الإيمان فيقال له، اسمع يا أخوانا الكلام ده، ماذا أراد الله عز وجل حين قال
أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طب نعود إلى كلام أبي ثور، أراد أن يبين فيما سبق أن لو واحد قال بلسانه ولم يصدق بقلبه لا ينفع الإيمان، ولو صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه ويشهد بلسانه برضو لا ينفع الإيمان، ولو صدق بقلبه وقال بلسانه وامتنع بجوارحه برضو لا ينفع الإيمان. فبيقول إيه؟ فأما الطائفة التي زعم أن العمل ليس من الإيمان فيقال لهم ما أراد الله عز وجل من العباد إذ قال لهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لما ربنا قال للناس أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ماذا أراد منهم؟ هل أراد مجرد الإقرار بذلك ولا الإقرار والعمل؟ يعني هل بس الواحد يقول لك أنا مقر بذلك وخلاص، ولا مقر ويعمل؟ مقر ويعمل. فإن قالت إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل فقد كفرت عند أهل العلم، مش كده برضو؟ لو قالوا إحنا إيه المراد هنا إن ربنا أراد إن إحنا نقر بذلك بس ما ننفذش، يبقى كفرت عند أهل العلم، حيث كفروا من قال إن الله لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة. مش أهل العلم قالوا كده؟ قالوا لك إن ربنا ما أرادش من العباد الصلاة ولا أراد منهم الزكاة، أخبرك إزاي؟ فكفروا. وإن قالت أراد منهم الإقرار والعمل، طب إيه أنت خرجت العمل من الإيمان ليه؟ أنتوا فاهمين يا أخوانا؟ فاهمين حجة أبي ثور؟ جميلة جدا وسهلة. تاني هو بيقول لهم دلوقتي ربنا لما قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل أراد من العباد مجرد إقرار باللسان إن فعلا ربنا أمرهم بكده دون عمل، ولا أراد منهم أن يقروا وأن يعملوا؟ يقروا ويعمل. المرجئة بتقول الإيمان عبارة عن إيه؟ تصديق بالجنان وإقرار باللسان وبس، والعمل مش داخل في الإيمان. فبيقول لهم ربنا أراد إيه؟ إقرار وعمل ولا إقرار بس؟ فإن قالوا إقرار دون عمل يبقى كفر عند جميع أهل العلم، وإن قالوا إقرار وعمل قيل فإذا أراد منهم الأمرين جميعا فلما زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهما دون الآخر وقد أرادهما جميعا؟ أرأيتم لو أن رجلا قال أعمل جميع ما أمر الله، يعني حنفذ كل رب أمر به لكن لا أقر به، هل يكون مؤمنا؟ يعني أنا حنفذ كل أحكام الشرع بتفاصيل بس لن أقر به. الكلام ده متصور؟ ممكن متصور، زي مثلا في الغرب ينفذ كل تعاليم الإسلام لكن لا يشهدون لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، ولا قصة ده أفضل ما يمكن بالنسبة للنظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي والنظام كذا وكذا وكذا، لكن هم كفار لم يعني نفذوا الإسلام، أو زي ما واحد روح الغرب يقول لك يا عم هناك الإسلام، ده اللي ناقصهم إن هم يقولوا إيه لا إله إلا الله. فهؤلاء زي ما أبو ثور حكى شأن هؤلاء هناك، انضباطوا لك ده مجتمع ماشي تمام، هو ده الإسلام. عندي نحن يقول لك العكس، كلامه بس ما فيش فعل، ناس بيكذبوا بيغشوا وما فيش التزام ولا حاجه، هناك قمه الالتزام واحترام الامكانيه. ايه الفرق بين المجتمع الغربي والمجتمع الاسلامي؟ يقول لك هناك بينفذ الاسلام لكن لا يشهد بالاسلام ولا يقر به، وهنا بيشهد بالاسلام لكن لا ينفذه. كلام ابي ثور بيتطبق على الواقع، ينطبق على الواقع بالضبط مع اخواننا. فاذا أراد منهم الأمرين جميعا، لما زعمتم لو ربنا أراد الأمرين جميعا والإقرار والعمل، لما زعمتم أن يكون مؤمنا بأحدهما دون الآخر وقد أرادهما جميعا؟ أرأيتم لو أن رجلا قال أعمل جميع ما أمر الله ولا أقر به أيكون مؤمنا؟ لا. فإن قالوا لا قيل لهم فإن قال أقر بجميع ما أمر به ولا أعمل منه شيئا أيكون مؤمنا؟ المرجح يقول نعم، لكن السلف يقولوا ايه؟ لا. قيل لهم ما الفرق؟ وقد زعمتم ان الله عز وجل اراد الامرين جميعا، فان جاز ان يكون باحدهما مؤمنا اذا ترك الاخر جاز ان يكون بالاخر اذا عمل ولم يقر مؤمنا ولا فرق. ما هو انت لو قلتم هيبقى مؤمن بالإقرار دون العمل، أخبرك إزاي؟ يبقى برضو واحد يقول لك إيه، هو مؤمن بالعمل دون إيه؟ إقرار. يبقى هنا الغرب مسلمين، والمسلمين برضو هنا في العالم الإسلامي حتى لو ما نفذوش مسلمين. أنتوا فهمتوا حجة الرجل ده يا أخواني؟ دلوقتي ما ليه ما تقولش على الغرب كله من هم مسلمين عشان منضبطين بأحكام الإسلام أمر بها، وهم لا يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب، فإن احتج أحدهم فقال، افرض واحد من المرجئة دول قالوا إيه؟ طيب لو أن رجلا أسلم فأقر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أيكون مؤمنا بهذا الإقرار؟ هم بيسألون يعني، واحد أسلم دخل في الإسلام بالإقرار، أقر بلا إله إلا الله وأقر بالشهادات بالشهادتين، أقر بذلك قبل أن يجيء وقت العمل، قبل ما تنزل أحكام التكليف، يبقى مؤمن ولا مش مؤمن؟ ها؟ يبقى مؤمن. فقالوا خلاص، ممكن الشخص يقول لا إله إلا الله وما ينفذش الإيه؟ العمل. أبو ثور بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم لا، نحن نطلق له اسم الإيمان المجمل، أو بتصديقه أن العمل واجب عليه وسوف يعمله في وقته إذا جاء، يعني هو عنده الاستعداد أنه هو إيه؟ للعمل ينفذ، مع أنه قال لا إله إلا الله. الشيء من الكلام ده بقى الكلمة الأخيرة بتاع أبي ثور دي، إن الشخص لو قال لا إله إلا الله وعنده استعداد للتنفيذ إذا علم الحكم، يبقى على إيمان وتنفعه لا إله إلا الله، ده بيسموه الإيمان روح المجمل. لكن لما يجي وقت التفصيل يقول لك لا، الكلام ده لا يعقل، أنك تقول لمؤمن هو لا ينفذ لله عز وجل أمرا. وابن حزم برضو له كلام نفيس في هذا، بيقول من اعتقد الإيمان بقلبه ولم ينطق به بلسانه دون ثقية فهو كافر عند الله تعالى وعند المسلمين، ومن نطق به دون أن يعتقده بقلبه فهو كافر عند الله وعند الإيه؟ المسلمين. قال الله تعالى عن اليهود النصارى إنهم يعلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعلمون أبناءهم، وقال وجحدوا بها واستيقنتها إيه؟ أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك إيه؟ رسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ومن اعتقد الإيمان بقلبه ونطق به بلسانه فقد وفق سواء استدل أو لم يستدل. هو يقول إيه؟ إن اللي بيشهد أن لا إله إلا الله يبقى حقق ركن من أركان الإيمان اللي هو إيه؟ قول اللسان. كلمة سواء استدل أو لم يستدل، على اعتبار إن جماعة المتكلمين بيقولوا إيه؟ أول واجب على العبيد الشك والإيه؟ والنظر والاستدلال العقلي. الأول يبقى عندك شك فتنقلب منه اليقين حتى تشهد أن لا إله إلا الله. هم يقولوا لو شهد لا إله إلا الله يبقى هو أقر، طالما عنده استعداد للعمل سواء استدل بالنظر أو لم يستدل. طبعا هو بتكلم على الإسلام على قول اللسان كروكن، لكن باقي الأركان يحتاج الكلام فيها إلى إيضاح من ابن حزم. ولذلك بقول لك إيه، قال الله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الإيه؟ الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. طب هم فإن تابوا وأقاموا الصلاة، قال فإن تابوا وأقروا، ولا لازم توبتهم أن يقروا وأن يشهدوا باللسان ثم يعملوا بالإيه؟ بالجوارح. فهمت أخواني؟ ولذلك بقول لك إيه؟ ولم يشترط عز وجل في ذلك استدلال، ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله إلى أن قبضه يقاتل الناس حتى يقروا بالإسلام ويلتزموه، مش إقرار من غير التزام، لا، إقرار مع إيه؟ مع عمل والتزام. ولم يكلفهم قط استدلالا ولا سألهم هل استدلوا أم لا، الشك والنظر والكلام اللي بيتكلم عنه الجماعة المتكلمين. وعلى هذا جرى جميع الإسلام إلى اليوم. ابن القيم له كلام جميل احنا كنا تطرقنا اليه قبل كده، بس هذا اوانه لازم نتطرق اليه في مساله ايه؟ تاثير قول اللسان او قول لا اله الا الله في بدن الانسان. فعمل تشبيه جميل بيقول ان نطق الانسان، او يعني الكلام اللي انا صيغته من كلام القيم، ان نطق الانسان بكلمه التوحيد عامل زي ايه؟ زي السراج من البيت، زي ما تقول شمعه او ضوء او لمبه كشاف موجود في داخل البيت. وارتباط قول اللسان بلوازمها ومقتضاها وتاثيرها في بدن الانسان زي بالضبط نور السراج وقوه اشعاعه او ضعفه. زي ايه؟ نور في داخل البيت زي لا اله الا الله في داخل البدن. فممكن تاثيرها يبقى بس فين؟ في اللسان والجسم كله مظلم، وممكن يكون لها شعاع ممتد في داخل الاعضاء والجوارح، فكلما زاد النور زاد تأثيره في محو السيئات ورفعة الدرجات. ولأجل هذا خلي بالكم كلام القيم كان دقيق جدا في التعبير بتاعه، يغفر لصاحب التوحيد ما لا يغفر لصاحب الشرك، لأنه قد فعل مما يحبه الله ما اقتضى أن يغفر له ما لا يغفر للمشرك. وكلما كان توحيد العبد أعظم كانت مغفرة الله له أتم. فمن لقيه لا يشرك به شيئا البتة غفر له ذنوبه كلها كائنة ما كان ولم يعذبه به. النور نور التوحيد انتشر شعاعه في البدن في كل جزء من أجزائه، طيب حصل منه ذنوب، النور ده موجود ما راحش، بقولك ازاي؟ نعم. ولا يعني هذا أنه لا يدخل النار أحد من أهل التوحيد، بل كثير منهم يدخل بذنوبه ويعذب على مقدار جرمه ثم يخرج منها، ولا تنافي بين الأمرين. فأشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعف منه. يعني كل من نور الشعاع بتاع لا إله إلا الله يقوى الذنوب هتقل والإيمان هيزيد، النور يضعف يا دوب يعرف يشوف قدامه، خد بالك ازاي؟ يبقى معنى كده غلبت الايه؟ الذنوب حتى ينطفئ. وده اللي احنا قلناه ان الكفر في الانسان يتردد بين الكفر الاكبر والكفر الايه؟ لما ينطفئ النور خالص يبقى ده خروج عن الملة، ولما النور يكون موجود بسيط اهو موجود بس على قدر ايه؟ المنحنى في تردد الكفر في الزياده والنقصان. ولذلك مساله اجتماع الكفر والإيمان في الإنسان المسألة اللي نفتها الخوارج دي عامل أساسي جدا في مسألة فهم قضية الإيمان عند السلف الصالح. يعني احنا عندنا مثلا لو الإنسان امتلأ قلبه بالإيمان بحيث ان ما عادش فيه ذرة على الإطلاق من الكفر ولا من العصيان ولا من الذنوب، لو البشر كلهم كده يبقى المفترض ان كلهم يبقوا ملائكة كده برضو؟ معايا ولا مش معايا؟ لو ان الانسان وصل الايمان الى الكمال المطلق في كل الاركان، وصل الى اعلى درجة فيه، خلاص ما فيش ذرة نقص فيه، ده حال مين؟ الملائكة. طب ولو حصل العكس هيبقى حال مين؟ الشياطين. وربنا سبحانه وتعالى خلق البشر لهم ملائكة ولهم ايه؟ شياطين. انما ابتلاهم بين الكفر والايمان، فمرة يصل الى اعلى او ينزل، ولذلك ده معنى الايمان يزيد وينقص، ولذلك خلقه. ولو شاء ربك لجعل الناس ايه؟ امة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك، الا من رحم ربك هو اللي بيسعى ان يطرد الذنوب باشعة لا اله الا الله، ويحاول ان هو يقوي النور ويتمسك بحبل الله عز وجل، فيطلب من الله المغفره ويطلب من الله العفو، وتبدو اثار الاسماء الحسنى في ذات الشخص نفسه من خلال كثره ذكره وعودته واستغفاره وقربه وولايته لربه الى غير ذلك. ولذلك يقول لك تفاوت أهل هذه الكلمة في ذلك النور قوة وضعف لا يحصيه إلا الله. ولذلك اخواننا ده من الكلام الجميل، وبقول لا يحصيه إلا الله على أساس إن المسألة دي مرتبطة بكل فرد على حدة، فدرجة الإيمان عند كل شخص مش هتتفق مع التاني، لازم يكون في تنوع. يبقى اللي بيقول لك إن الإيمان واحد هو التصديق والناس سواء في أصله، واحد منهم يقول لك إيماني زي إيمان جبريل وإيمان محمد بن عبد الله وإيمان أبي بكر وعمر، هذا كذب ومخالف للفطرة ومخالف لمقتضى الكتاب والسنة ومخالف لكل الأدلة العقلية والنقلية. فهمت النقطة يا أخوانا؟ دي من دقائق المسائل في قضية الإيمان. فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبي زي الشمس، ومنهم النور زي الكوكب الدري، ومنهم من نورها نور هذه الكلمة في قلبي كالمشعل العظيم والسراج المضيء والسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بإيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة علما وعملا ومعرفة وحالا. ده كلام جميل جدا جدا، يا ريت تقرؤوه وتركزوا فيه في كلام ابن القيم اللي احنا كتبناه واستخلصناه. وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته، حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة إلا أحرقته. عشان كده بقول لك إيه، وليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله وأن الله رب كل شيء ومليكه كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون، بل التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له والذل وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأفعال والمنع والعطاء والحب والبغض ما يحول بين صاحبه والأسباب الداعية إلى المعاصي. ومن عرف هذا، شوف بقى هو الشاهد من الكلام ده عشان الحديث ده هيجي لنا كتير في الأيام اللي جاية، اللي يعرف الكلام ده كويس ويفهمه، عرف قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لأن الشخص يا أخوانا حتى لو كان في معاصي كثيرة جدا جدا، قوة التوحيد في قلبه بتخليه يرجع بسرعة. يعني الموحد الشخص اللي يخاف أن يحلف بغير الله قد يقع في العصيان، لكن سرعة العودة بتبقى سريعة جدا بالنسبة لمثل هذا الشخص، لأن نور التوحيد بيحرق من الذنوب الكثير. عودته إلى ربه بتبقى سريعة جدا مع نور التوحيد. فممكن شخص يقول لا إله إلا الله وتنفعه هذه الكلمة ويكون أفعاله كانت على المعاصي، لأنه هو سريع المبادرة إلى ربه مرة أخرى. وما جاء من هذا الضرب، أقول لك أهو، وقوله لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله، وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة وبعضهم يعني ظنها أنها قيلت قبل ورود الأمر والنهي واستقرار الشرائع، وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، وأول بعضهم الدخول بالخلود، وقال المعنى لا يدخلها خالدا ونحو ذلك من التأويلات المستقرها. لكن هو بيقول إن النبي عليه السلام لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام. مش قول اللسان بس لا إله إلا الله كده خلاص يعني نجا بها من عذاب الله، لكن لازم شعاع هذه الكلمة ونور التوحيد يؤثر فين؟ في البدن. إلى أن قال وتأمل حديث البطاقة التي تضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتسكو البطاقة وتطش السجلات فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد معه مثل هذه البطاقة، لأن أي واحد قال لا إله إلا الله معه البطاقة دي، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. لكن السر الذي ثقل أو ثقل بطاقة هذا الرجل وطاشت لأجل السجلات لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات. تأثير لا إله إلا الله في الشخص دي ما كانش زي إيه باقي الناس، فأثرت بطاقة، انفرضت بطاقته بالثقل والرزانة لأن أثرت في بدنه، والشخص على استعداد لتصديق خبري وتنفيذ أمره. وبعدين بقول لك إذا عايز تعرف الفرق يعني كويس وتميزه حل، انظر هذا المعنى لمن ذكر شخصا يحبه، لأن واحد اللي بيذكرك هو بيحبه، واحد بيذكرك هو متضايق منه، وشوف الفرق بين الحالتين، ده بيقول وده بيقول. بس ذكر المحب بيبقى عليه علامات ولهفة وأمور الصدق بادية في ذكره، خبرك ازاي؟ والمبغض تيجي تبص تلاقيه بيقول من غير نفس وقرفان ونفسه يسكت وما يتكلمش، مش كده برضه يا اخوانا؟ مع الاثنين بيذكروا. ولذلك بيقول لك ايه؟ سبحان الله، انظر الى ذكر من قلبه ملان بمحبتك وذكر من هو معرض عنك، غافل ساهل مشغول بايه؟ بغيرك، قد انجذبت دواعي قلبي الى محبه غيرك وايثاري عليك، هل يكون ذكرهما واحد؟ ابدا. ام هل يكون ولداك اللذان هما بهذه المثابه؟ يعني واد انت بتحبه بسبب افعاله او حسن اقواله، والتاني افعاله يعني ما يعلم بل ربنا، وانت الاثنين بتدي لهم في العطاء سواء، بس عطاءك اللي انت بتحبه حتى ببسمه بكلمه بتختلف عن عطاء اللي انت غضبان منه، مش كده برضه؟ مع ان العطاء واحد والذكر واحد والكلام واحد، حتى بيتكلم على ايه؟ على الزوجتين في العطاء. شوف لما واحد يحب او متجوز اثنين فتيجي تبص تلاقي قلبه ميال لوحده والتانية لا، بس بيساوي بينهم في الكلام وفي العطاء، شوف دي شكلها ايه ودي شكلها ايه. وطبعا اللي متجوز اثنين عارف الكلام ده، احنا الحمد لله مش متجوزين. اصل هيسمعوا الكلام ده. بل ايام النبي عليه الصلاة والسلام كانت بتحصل مشاكل بين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بسبب ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقسم فيما يملك وفيما لا يملك من المحبة، كان ميال الى مين؟ الى عائشة. نعم. وبقول حتى تأمل ما قام في قلب قاتل المئة، راح يسأل عن التوبة فكمل 99 فكمل 100 وسأل ورايح عشان التوبة مع انه ما يعملش حاجة خالص، بس قوة لا إله إلا الله في قلبه أدت إلى أن مثل هذا الشخص ينوء بصدره إلى الجانب القرية التي بسببها دخل الجنة. وقريب من هذا ما قام بقلب البغي اللي رأت ذلك الكلب وقد اشتد بالعطش يأكل الثرى، فقام بقلبها ذلك الوقت مع عدم الآلة وعدم المعين وعدم من ترائيه بعملها ما حملها على أن أقدمت بنفسها في نزول البئر وملء الماء في خفها ولم تعبأ بتعرضها للتلف، وحملها خفها وحملها خفها بفيها وهو ملآن حتى أمكنها أن تملأ الخف وتسقي الايه الكلب، مع أنها بغي حياتها كلها زنا، لكن فعلت هذا بنور التوحيد اللي كان في القلب. يقول فهكذا الأعمال والعمال عند الله والغافل في غفلة من هذا الإكسير الكيماوي. قلناها قبل كده دي، إكسير إيه؟ كيماوي. طيب، بقول لك الإكسير الكيماوي ده لو وضع منه مثقال ذرة من هذا الإكسير الكيماوي، يعني فهمك لكلمة التوحيد واستعدادك للطاعة لرب العزة والجلال والمبادرة بهذه الكلمة، لو وضعت على قناطير من نحاس الأعمال، يعني العمل الايه السيء او زي ما تقول زي النحاس في التشبيه، لقلبتها الى ايه ذهب. طيب نيجي بقى عشان نفصل الشهادة بتفصيل حلو وبسيط. احنا بنتكلم عن قول اللسان، وإدراك الإنسان لهذه الكلمة ومعنى الشهادة إنها مش مجرد قول، لا ده مرتبطة بحاجات كتير. فعايزين نبين ارتباطات عشان لما نقول لا إله إلا الله يبقى لها معنى ونفهمها زي ما فهمها العرب. ربنا سبحانه وتعالى ذكر آية في كتابه فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو الإيه العزيز الحكيم. صح مع الله يبارك فيه. الفقرة بنقول في عنوانها الشهادة بقول اللسان علم وفصل وحكم وإخبار وإعلام وإلزام. إزاي أفهم هذه المعاني من الشهادة؟ معنى الشهادة نفسه إحنا ضربنا مثل، لو فرضنا بقياس الأولى ويجوز في حق الله قياس إيه ولا يجوز قياس التمثيل والشمول افتكر الله يبارك فيه ولله المثل الأعلى. فرضنا طلابا وأساتذة ومقرر وامتحان وجدا واجتهادا ثم ابتلاء واختبارا ثم نجاحا وفرحا واستبشارا أو فشلا وخيبة وخسارة، وحدث بعد الاختبار اختلاف بين بعض المشتهرين المتفوقين من الطلاب مع الكثرة الغالبة من المقصرين المعروفين بالعبث وكثرة الغياب. احنا بنقول افرض كده مدرسة فيها طلاب ومقررات ومذاكرة ودروس وجه يوم الامتحان، يوم الامتحان 999 في اللجنة جاوبوا غلط وواحد بس جاوب صح، فطلعوا بره يشوفوا ايه بعد الامتحان مين اللي جاوب صح، فيسأل واحد والتاني والثلاثة والتسعمائة قالوا كل الإجابة بتاعتنا الصح كذا وكذا، فواحد بس قال لهم لا إجابتكم غلط الصح كذا وكذا، حصل خلاف. معقولة يعني كل الناس دي على غلط؟ وده بيحصل، كل الناس دي على غلط وانت على صح يا ابن فلان، خد بالك ازاي. وبقى تعرفين الكلام، فقالوا طيب تعالوا نسأل أستاذ المادة. فجي أستاذ المادة ارى الإجابة بتاع الطالب والإجابة بتاع الطلاب فقال الطالب صح وكله غلط. أنا ما برضو الكلام ده أستاذ خيبان. مش معقول يكون العدد ده كله على خطأ وهو اللي على صواب. عايزين موجه أكبر، ناظر مدرسة مثلا، فالموجه يجي يشهد لمين؟ للطالب. يبقى شهادته للطالب علم وفصل وحكم وإخبار وإيه وإعلام وإلزام. ما التزموش بها برضه، قالوا لا 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 الكلام ده كله ما ينفعش. طالب الجميع بشهادة أستاذهم فشهد للكثرة بخطئهم وصحة جواب الإيه المتفوقين من المجتهدين. خلاص الأخ شرب خلاص. طالب الجميع بشهادة أستاذهم فشهد للكثرة بخطئهم وصحة جواب المتفوقين المجتهدين. فالكثرة كذبت أستاذهم وطلبوا شهادة الأعلى من الموجهين المتخصصين عشان يفصل بين إجابة خاطئة عليها أغلب الطلاب وبين شخص واحد أجاب بالصواب. مثل بقياس الأول لمنهج التوحيد والكثرة العارمة من الناس زي ما ورد في حديثنا عليه السلام إن من كل 1000 يدخلون النار يدخل واحد إيه الجنة. الناس بيقولوا لا هو ده المنطق وده الحق والحياة متحضرة والعيشة تبقى بهذه الطريقة، وواحد في المقابل لهذه النسبة متمسك بالحق ومتمسك بالكتاب والسنة مهما خالف الناس. فالناس بيقولوا لا ده اللي عايش في تخلف في رجعية، والباقي يقولون لا نحن التقدمية ونحن كذا وكذا. ومش معقول يعني الناس دي كلها على غلط وانت على صح. فلما يجي واحد شيخ يقولهم لا هذا الطالب على ايه على صواب وانت الغلطانين، قولوا انت معاه كمان مش كده. فلما اختلفوا قالوا ايه نريد شهادة من وضع الاختبار ومن يرجع إليه القرار. طب اللي يجيب النموذج الإجابة للي وضع الاختبار هل هتلتزمه؟ طبعا ما فيش بعد كده ايه تعقيب ولا في قرار بعد هذا القرار، خلاص انتهت. أقروا على أنفسهم أن شهادته ملزمة لهم وأن فصل المقال وأن خلي بالكم بقى اللي احنا عايزين نفهمه، الشهادة هنا هتبقى ايه؟ إعلام وإخبار وقضاء وحكم وإنذار. يعني ساعة ما يقول الإجابة الصح كذا والغلط كذا هنا وضع الاختبار، يبقى الشهادة هنا هيبقى معناها ايه؟ إعلام وإخبار وفصل في القضية وقضاء وإنذار للمخالف كمان، لأنه هو اللي فيه للدرجة، مش كده برضه؟ طالما فيه خلي بالكم يا اخوانا شهادة، فالشهادة ديت جاي بها اللي هيشهد، فاللي هيشهد يعتبر شاهد نسميه الشاهد، فطالما فيه شاهد يبقى فيه مختصمين حق وإيه؟ وباطل، فالدنيا تدور في صراع بين الحق والباطل وأنت لازم تشهد أنت مع مين بالظبط؟ وإيه اللي حصل بالظبط؟ خد بالك إزاي؟ وفيه واحد هيحكم في القضية والقضاء هيبقى عن علم، مش كده؟ يبقى هنا الشهادة هتتضمن أشياء كثيرة، العلم والإخبار والإنذار والإعلام، لأن طبعا لما يجي الشاهد لازم تعلمه الأول ولازم يحضر وفيها حضور، خد بالك إزاي؟ المعاني دي كلها مرتبطة بمعنى الشهادة. فضربنا المثل ده عشان الإيضاح. فلما يقولوا إحنا عايزين بقى شهادة من وضع الاختبار ومن يرجع إليه القرار، يبقى شهادة من وضع الاختبار لو شهد بجواب بصحة جواب الأستاذ يبقى شهد بذلك، اقتضى أنه يبقى الأستاذ صح والطالب صح والموجه صح وكله اللي أجاب إجابة صواب حكم منه بأن هي دي الإجابة الصح والباقي غلط. فكانت شهادته للجميع إخبارا وتصديقا وتحقيقا وقولا فصلا وإعلاما وحكما عدلا لا مجال لربه ولا معقب لحكمه. ولذلك قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو، وبعد كده إيه ملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الذي الحكيم، قال بعد إن الدين عند الله الإسلام. يبقى الشهادة لازم فيها إسلام، هو دين ربنا اللي كل الناس هتشهد له بالحق لأن الله سيشهد لهم في النهاية. فهمت يا اخوانا معنى الشهادة؟ يبقى اللي يقول أشهد أن لا إله إلا الله بيعلم الجميع أنه فصل بين حق وباطل وأنه لن يلتزم بالباطل وسيلتزم بالحق، لن يذهب في طريق الشرك وسيذهب في طريق التوحيد، عنده استعداد للطاعة. إنما واحد يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله وهو كله في الظلم وفي الشرك وفي الكفر، يقول لك أنا بقول لا إله إلا الله وأصدق الله في خبره وأنفذ له أمرا، هل ده يبقى إيمان يا أخوانا؟ ولذلك الكلام المرجئة يقول لك العمل شرط كمال، أو حتى كلمة شرط الصحة نفسها هنتطرق لها بالتفصيل وتعرف أن هذا الكلام لا ينفع فيه أنك تقول شرط الصحة ولا ينفع فيه أنك تقول شرط إيه؟ كمال، لأن هذه مفاهيم مرنة هنبين العور فيها في المحاضرات القادمة إن شاء الله عز وجل. مسألة محتاجة أن أنت ترجع لمصطلحات الشرع. فالشهادة إعلام وإخبار. إذا علم ذلك فالله عز وجل وله المثل الأعلى، خلق السماوات والأرض بالحق. فجعل قضية الخلق كائنة في شهادة أن لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق سواه، فخلق الإنسان وجعله في دار ابتلاء وامتحان، وخوله في أرضه واستأمنه في ملكه وجعله في واسترعاه، لا يفعل شيئا فيما خوله إلا بتكليف من الله، تكليف ينزله إليهم في رسالة من عنده، تلك الرسالة جعل فيها أحكام العبودية، المنهج المقرر بقى الأحكام الدينية الشرعية التي يقوم عليها منهج الحياة توحيد العبادة لله، وكان هذا هو المنهج المقرر على طلاب السعادة الراغبين في الخير الراغبين في الأجر والجنة والزيادة، كما قال تعالى لآدم بعد وحواء بعد أن نزل من السماء فإما يأتينكم مني إيه هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فالأهل الابتلاء الدنيا اللي احنا عايشين فيها اللي عايز السعادة إذا طلبوا النجاة والعيش والبقاء بغير منهج الهداية المقرر من قبل رسالة الأنبياء، وجعلوا سعادتهم في عبودية الشهوات واتباع الشهوات الشهوات واتباع الشبهات، تناسوا أنهم في مرحلة الابتلاء والكفاح والرغبة في النجاح والفلاح، وأعرضوا بضلالهم عن أنبيائهم ورسلهم، وأصروا على مخالفتهم، ثم أعلنوا زورا وبهتانا أنهم كانوا على الصواب وأنهم الكثرة الغالبة عند الحساب. ولك أنا إحنا خلينا مع الناس كلها. ثم أعلنوا زورا وبهتانا أنهم كانوا على الصواب وأنهم الكثرة الغالبة عند الحساب، وأنهم أجابوا في امتحان الحياة وفق ما رأوه صوابا في الكتاب، وأنهم إنما كانوا يحسنون إيه صنعا، وما أرادوا إلا إحسانا وتوفيقا إلى غير ذلك. ما لما تيجي الكارثة يقول لك والله إحنا كنا عايزين الصواب لكم، زي ما واحد بقى خلاص الحياة انتهت وجه الموت وتحكم عليه بالإعدام، ولك إحنا كان قصدي من مصلحة البلد وكان قصدي كذا وكذا وكذا، أخبرك إزاي وتخربت وراحت وكل حاجة ضاعت والناس ماتت بالملايين، أخبرك إزاي، ولك أنا كان قصدي خير إن أردنا إلا إحسانا وإيه وتوفيق. ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. القصد بقى هنا تضمنت كلمة التوحيد أجل شهادة وأعظم شهادة وأعدل شهادة وأصدق شهادة من أجل شاهد بأجل مشهود به، اللي هو كلمة التوحيد أنه لا معبود بحق إلا الله. ولذلك عند السلف الصالح لك شهادة الله عز وجل لنفسه بالوحدانية تتضمن أربع مرات، لك علمه سبحانه وتعالى بذلك، تكلمه به، إعلامه وإخباره لخلقه وأمرهم وإلزامهم به. جميع عبارات الشهادة في القرآن تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار. وأظن المثل اللي ضربناه فيه كفاية أنك تفهم يعني إيه الشهادة إعلام، يعني إيه إخبار، يعني إيه حكم، يعني إيه فصل وإلزام إلى غير ذلك. وده كلام ابن تيمية اللي قرره في هذا المعنى، إن الشهادة تتضمن إقرار الشاهد وقولي وخبري. بس هنا عايزين نقطة بقى عشان نقول إن اللي بيشهد أن لا إله إلا الله شهادته معناها إيه؟ بيقول كونه يشهد أن لا إله إلا الله شهادة المرء على نفسه هي إقرار، وهذا لا يشترط فيه لفظ الشهادة باتفاق العلماء. إزاي؟ يعني أقول لك إيه؟ إن الشهادة على نفسه بتبقى مستقرة في قلبه بالإضافة إلى إن فعل نفسه بيبقى إيه؟ شهادة. بس هل بالنسبة للقول وإنما تنازعوا في الشهادة عند الحاكم أو القاضي هل يشترط فيها لفظ أشهد أم لا؟ هو بيتكلمش بس عن الشهادة اللي هي لا إله إلا الله، هو بيتكلم عن الشهادة العامة، يعني كون إنني صادق في شهادتي، لأنني إما شفت بعيني أو رأيت المسألة أو حكمت فيها أو فصلت فيها، أنا شايف وعارف إن اللي عصابه على خطأ، دي فيها في قرارة نفسي عارف إنني صادق فيها، لكن قدام القاضي هيلزم فيها إيه؟ النطق والكلام. فالشهادة التي شهد بها الله والملائكة والمؤمنون تضمنت مرتبتين، إحداهما تكلم الشاهد وقوله وذكره لما شهد به في نفسه، والثاني إخباره وإعلامه لغيره بما شهد به. ومن قال شهد بمعنى حكم وقضى فهذا من باب اللازم. يعني إيه من باب اللازم؟ يعني عايز أقول لك على سبيل المثال، ضرب مثل هنا، إذا استفتى شخص شخصا، لما أنت تروح تستفتي واحد وتقول أنا جاي أسألك في فتوى، فواحد يقول لك هذا ليس بمفتي، هذا هو المفتي، فلما أنت رايح تستفتيه ها واحد قال لك ده مش إيه مفتي، المفتي هناك هو واحد تاني، فبقول إيه هذا الكلام مجرد أنه يقوله حكم وإعلام ونهي عن عدم استفتاء الأول وأمر وإرشاد إلى الاستفتاء أنه هو التالي، أو كونه تكلم بها أصبحت كنا شهادة. فهمت يا أخوانا النقطة دي؟ نعم. وكذلك إذا تحاكم إلى غير حاكم أو طلب شيئا من غير ولي الأمر فقيل له هذا ليس حاكما ولا هذا سلطانا، هذا هو الحاكم وهذا هو السلطان، هو عايز يقول لك بقى ايه؟ ان الشهادة هنا مش هتبقى شهادة الا اذا كان فيها نفي وايه واثبات. ان الشخص يعلن البراءة من الشرك والبراءة من الكفر والرغبة في التمسك بالايمان. صحيح هنا معناه ان يعلن البراءة من الكفر مش معناه ان هو خلاص كل الكفر طلع منه، خد بالك ازاي، ولكن معناه ان هو على استعداد تام لذلك، ان هينفذ الاوامر التي تخرجه من الظلمات الى الايه الى النور. واضحه النقطه دي يا اخوانا؟ نعم. واخلاصه، يقول ابن تيميه، واخلاص الدين لله، انا بحاول اختصر هو تقرب اهي، احنا في 22 من 44 او 46، المهم يعني هانته. اخلاص الدين لله وعباده الله وحده ومتابعه الرسول فيما جاء به هو شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. ولذلك ابن تيميه يقول انكرنا على الشيخ يحيى الصرصري، يحيى الصرصري دي زي المشايخ بتوع الموالد الايام دي اللي بيقعدوا يقولوا قصائد وتوسلات واستغاثات بالنبي عليه الصلاه والسلام وهم يقولون لا اله الا الله، بيستغيثوا بغير الله عز وجل، وربما يشركون فيدعون اوثانا كالبدوي او غيره من الاضرحه والقبور ويطلبوا منهم المدد والعون وهم بيقولوا ايه لا اله الا الله. فالشيخ بيقول انكرنا على الشيخ اللي هو ابن تيميه، يعني انكرنا على الشيخ يحيى الصرصري ما يقوله في قصائده في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم من استغاثه به، مثل قوله بك استغيث واستعين واستنجد ونحو ذلك، وكذلك ما يفعله كثير من الناس من استنجاد الصالحين والمتشبهين بهم والاستعانه بهم احياء واموات، فاني انكرت ذلك في مجالس عامه وخاصه وبينت للناس التوحيد ونفع الله بذلك ما شاء الله من الخاصه والعامه. ثم بين رحمه الله ان الشهاده فيها الالزام بدين الاسلام، الدين العام الذي بعث الله به جميع الرسل، عباده واستعانه وما يدخل في ذلك من الدعاء والاستغاثه والخشيه والرجاء، كل هذا من لوازم قول لا اله الا الله. يعني تقول لا اله الا الله وحاله غير كده خالص، ما ينفعش، ما ينفعش خالص. ولذلك احنا بنقول في احد الفقرات ان الشهاده هي الاصل، اصل الاسلام الذي يتميز به اهل الايمان عن اهل الكفر. لكن الشهاده بتميزني، فواحد هو بيساعد يقول الشهاده هم يحملوها على قول اللسان ويسيبوا الدين اللي ربنا سبحانه وتعالى بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم الى سائر الناس، يقول لك قول كده باللسان وخلاص. ولذلك لما انتشرت امور الشرك كان من اللازم بقى التفصيل في مقتضى هذه الشهاده، يعني الصحابه وايضا مشركو العرب كانوا فاهمين معنى الشهاده، معناها ان انت ستتوجه بالخضوع والطاعه لله وحده ولا تدعو الا هو ولا تخضع ولا تسجد الا له وستترك اللات والعزى، ده معنى كلمه لا اله الا الله. ولذلك لما قال لهم قولوا كلمة واحدة تسود بها العرب والعجم، كلمة واحدة لا إله إلا الله، خرجوا وقالوا أجعل الآلهة إيه إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، إنه فاهمين معنى لا إله إلا الله، إنما هو قاعد يقول مدد وشلاه ويطوف حوالين القبر ويفعل المنكر ولا يصلي ويصلي غير الله عز وجل وكل ألوان المنكر، أو واحد قاعد بيشد في الشيشة وبيشرب وهو شيخ عمة قد كده والعمة حمراء ويقول لك والله يا أخي الدخان إن كان حرام بنحرق وإن كان حلال بنشرب، هو ده الإرجاء بعينه بقى. أيوة والله، يتخيل واحد يمتحن شيخ، أو تعرفين طبعا المشايخ كانوا بيقولوا لنا لازم كرنيه من الأوقاف، فتروح عند بتاع الأوقاف اللي بيمتحن وبيسأل سؤال وقاعد بيشد في الدخان بيشد في الشيشة والسجار، والأخ اللي قابلنا يقول الراجل بيقول لي الدخان حلال ولا حرام؟ فقلت له حرام، قال إذا كان حرام بنحرق وإذا كان حلال بنشرب، إيه ده؟ واخد بالك إزاي؟ بالله عليك ده ينفع؟ يعني شوف بقى، المهم هم كانوا فاهمين الشهادة معناها إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله نحن رسول الله هي أصل الإسلام الذي يتميز به أصل من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة. تيمية يقول لازم حاجتين في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله فيها الوحدانية، وأن محمد رسول الله فيها الإيمان بالإيه؟ بالرسالة. ولازم الإيمان بالتوحيد والرسالة. بس التوحيد اللي بيتكلم عنه شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وحدانية عند ابن تيمية غير وحدانية عند الأشعري. فاكرين إيه الفرق بين الوحدانية لما يقولها ابن تيمية والوحدانية لما يقولها الأشعري؟ الوحدانية في مفهوم شيخ الإسلام ابن تيمية هو إفراد الله عز وجل بما أثبت لنفسه من أوصاف الكمال. ربنا واحد يعني منفرد في ربوبيته وفي عبادته وفي أسمائه وصفاته. وهو واحد، الواحد معناه المنفرد. منفرد بإيه؟ بأسمائه وصفاته. منفرد بإيه؟ بربوبيته لخلقه، لا رب سواه ولا خالق ولا مدبر إلا الله. طيب منفرد بالعبادة، ما يبقاش شريك فيه، هذا معنى الوحدانية. إنما الوحدانية عند الأشعرية إن لا ينقسم اثنين، فلا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله عنده، مش معناها لا معبود بحق إلا الله وتتضمن الدلالة على توحيد الربوبية والأسماء والصفات. فالوحدانية المعنية هنا اللي هي شهادة التوحيد. ولذلك ابن تيمية اتكلم على الكلام ده بالتفصيل، فقال لازم من هذين الأصلين. ودايما خلي بالك أنا في قضايا الإيمان لغاية دلوقتي أنتوا حاسين إن القضايا واقع على الفطرة، لا فيها تعقيد ولا فيها المعامع الكثيرة التي تقرأها لكثير من كتبوا في الإيمان، بحيث أنك تدخل وتطلع الله أعلم بحالك. أي والله، يعني أنا قرأت كتب لإخواننا كثير من المعاصرين، أنا مش عارف هم عايزين إيه بالضبط من اللي بيكتبينه. أيريدون بها هداية الناس؟ أنا طبعا عندي حسن الظن في أنهم يريدون هداية الناس، لكن تقرأ كلامهم وتطلع والمسألة فيها قمة الاستعار في الخلاف، ما فيش اتفاق أبدا. يقعدوا طول الليل يتكلموا في جنس العمل ويتكلموا في حاجات، الكلام ده كله هنعرضه بالراحة بالتفصيل. فأنا بحاول إن أنا أبسط القضية فتستوعبوا أركان الإيمان من غير إشكال، تكون واضحة الأصول واضحة وضوح الشمس والكلام يكون متواصل. حتى إن بعض الناس مفكر يعني قضية الإيمان إيه هيبقى فيها بقى، يعني إحنا ما بنجيبش سيرة حد، بس انت بعد كده بعد ما تفهم ان شاء الله المحاضرات دي لغايه ما نخلص الدوره، لسه خلاص هنتهي، لسه في 9 محاضرات ويبقى كده الحمد لله مطرح ما خلص، انت نفسك هتشم ريحه المرجئ من على بعد، زي ما قلنا هتشم ريحه الاشعريه او ريحه الجهميه من على بعد 10 كيلو. ليه؟ لان المساله واضحه عندك، انت شايف اصول واضحه في القران والسنه. انا حالف وادور ليه؟ ليه هستخدم مصطلحات توقعني الحرج؟ زي ما قلنا في لفظ الجهه ردينا له اصولي وعرفنا الحيز والمكان والجسم والكلام ده مش هينطلي علينا. كذلك في قضية الإيمان أنا شايف إنها واضحة أوي لدرجة إن الشخص لو كان متمسكا بفطرته مقدما لكتاب ربه وسنة نبيه على عقله لاهتدى بهداية الشرع وما حسش بأي مشكلة على الإطلاق. لكن تيجي تبص تلاقي ناس قاعدين بيتكلموا في أشياء، أنا المحاضرة والله بقول لكم بجمعها من أكثر من 1000 صفحة، أجمع المحاضرة أشوف ألاقي يعني طب إيه الفايدة من الكلام ده؟ ما هو خلاصة الكلام اللي إحنا بنقوله دلوقتي حاجات بسيطة خالص، هنعرف أركان الإيمان عند السلف الصالح، وهنعرف كمان إن ما ينفعش إيمان بلا عمل، والعمل جزء من الإيمان وركن من الإيمان، ونعرف أفكار الطوائف الضالة. خلاص عرفنا كده، قدامنا ايه بقى؟ هتيجي تبص تلاقي رب الامور كلها للاصول اللي ذكرناها في الاول في اصول العقيده، ان الايمان هيرجع الى تصديق خبر الله والى ايه؟ تنفيذ امره. لا فيها خلافات ولا فيها طحن ولا في انت بتقول ايه بالظبط ابدا، المساله بسيطه جدا وواضحه. ولذلك ابن تيميه بيقول لك ايه؟ اقرار المشرك بان الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إن لم يقر أو إن لم يقترن بكلامه وإقراره أنه لا إله إلا الله، فلا يستحق العبادة أحد إلا هو، أن محمدا رسول الله، فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فلا بد من الكلام في هذين الأصلين. فدي يتكلم في مسألة الأصل الأول بقى، توحيد الإلهية اللي هو توحيد العبادة، لا إله إلا الله، فإنه سبحانه أخبر عن المشركين بأنهم أثبتوا وصائب بينهم وبين الله، يدعونهم ويتخذونهم شفعاء بدون إذن الله، وقد حذر من ذلك في نصوص كثير. طيب ده بالنسبة للأصل الأول، حتى لما قال وربنا سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بإيه؟ بظلم. سمى الشرك إيه؟ ظلم. وابن مسعود يقول قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس كما تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم، بشرك. قال بشرك يعني، ليس لم يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم هنا معناه إيه؟ شرك، بشرك يعني. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لإيه؟ ظلم. والأصل الثاني بقى حق الرسول هو الإيمان بالتوحيد وبالرسالة. الرسالة بقى اللي هو حق الرسول عليه السلام، أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه وأمثال ذلك، زي ما ربنا قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك إيه؟ فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. خلي بالك يا إخواننا هنا، أنا كنت بستغرب يعني، أنا عملت كتاب عن شروط لا إله إلا الله وفصلنا الحديث عن هذه الشروط، يعني حتى لا أجد مثلا من تكلم عن هذه الشروط بتوسع وتوسع شديد زي ما الواحد ذكره في كتاب شروط لا إله إلا الله. بس كان في حاجة محيراني، إن أنا لما برجع لكتب السلف الصالح أو كلام السلف القديم ما فيش حد بيذكر هذه الشروط مفصلة أو زي ما ذكرها إخواننا اللي هم أصحاب الدعوة الإصلاحية سواء الموجودين في السعودية أو في غيره. الشيخ حافظ حكم يتكلم عنها، ويتكلم عنها الشيخ محمد الوهاب، يتكلم عنها أولاده من بعده أو أحفاده. لكن التخصيص بهذه الشروط، مش معنى هذه الشروط العلم واليقين والإخلاص والصدق، علم واليقين والإخلاص والصدق مع محبة وانقياد والقبول لها والكفر ما يعبد من دون الله، هم استخلطوا هذه الشروط لأن كانت الحالة في الجزيرة العربية وقتها تستدعي أن تبين أن لا إله إلا الله ما تنفعش كمجرد قول اللسان. فهمت يا أخواني؟ فاقتضى الأمر أنهم يوضحوها. وإن كان أيام السلف الصالح لما يتكلموا على الشروط زي مثلا حسن بن علي بيقول الفرزدق إياك واجتناب الكبائر، إن لله إله إلا الله شروطا فإياك وقصف المحصنة، لكن ما ذكرش هي الشروط، هو قال لها شروط. يعني لما تيجي تبص تلاقي مثلا وروي عنه برضه عن الحسن إن شبه الإيمان بالفسطاط الخيمة كده كبيرة قائم على عمود مثبت بالطنب، طنب الحبال الأوتاد والحبال، فقال هذا العموم اللي هو لا إله إلا الله فأين الأطناب؟ يعني هالخيمة هتقوم على العمود من غير ما تربط الإحبال من حوالين منها؟ مش هينفع. أقول لك هي دي بقى إيه؟ الشروط. وقيل للحسن إن أناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقيل لوهب أليس لا إله مفتاح الجنة؟ أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما مفتاح إلا وله إيه؟ أثناء. فإن جئت بمفتاح له أثنان فتح لك وإلا لم يفتح. مش كده يا أخوانا؟ طيب لكن هم اتكلموا عن هذه الشروط بالتفصيل؟ لا ما اتكلموش عنها بالتفصيل، وهي موجودة طبعا. إن احنا أصلا في استقصاء الأحاديث اللي اتكلمت عن الشهادة أو القول مع شرط من هذه الشروط هم اخذوها من هنا وجمعوها أخوانا في اللي قاموا بالدعوة الإصلاحية في الجزيرة العربية الشيخ محمد الوهاب أو الدعوة الوهابية كما يقول المخالفون لها. لكن هم لما جمعوا ذلك أرادوا أن يبينوا إن لا إله إلا الله لها مقتضيات ولوازم، فمنها العلم واليقين زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا، فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله. ده في حديث أبي هريرة يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فنفذت أو نفذت أزواد القوم حتى هم بنحر بعض حمائلهم، يعني هم كانوا في سفر أو في مسيرة ومعهمش أي طعام على الإطلاق غير الإيه الدواب يعني، فقال عمر: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها، يعني ادعي ربنا يبارك لنا فيها وتحصل كده معجزة ولا شيء من هذا القبيل يعني. قال: ففعلت، جاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره وذو النواة بنواته أو بنواه، فدعا عليها حتى ملأ القوم أزودتهم، يعني حصلت ودي كثيرة يعني تكثير الطعام بشكل يعني عجيب. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك ورأى الطعام قد زاد عند الناس يعني توفيق الله عز وجل وبركته، البركة من الله، فقال عند ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيها أو فيهما إلا دخل الجنة. فكلمة لا يلقى الله بها عبد غير إيه، فهو لما ذكر الشهادة ذكر معها اليقين، ذكر معها اليقين، فهو يقول لك اليقين من شروط لا إله إلا الله، ومن مقتضيات الشهادة القبول مش الرد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار، من مقتضيات الشهادة الانقياد، ينقاد لما دلت عليه الشهادة من اتباع الاستسلام والإذعان، عدم الاعتراض على شيء من أحكام الله، ينقاد لما جاء به رسول قولا وعملا، لا يبتدع في دين الله عز وجل، لأن كانت البدعة انتشرت في كل مكان، الجهل انتشر والشرك انتشر، ولذلك كانت انتشار دعوة مع الشيخ محمد عبد الوهاب في الجزيرة العربية. كان حاجتين خلال تدريسي للمادة وأنا في السعودية، كنت بدرس مادة الدعوة الإصلاحية، تاريخ الدعوة للشيخ محمد عبد الوهاب، فاللي يعني استقر في نفس الواحد أن سبب انتشار الدعوة كان أيامها الجهل متفشي بشكل لا يصدق، شرك وموالد وبدع، والناس ألفت تعظيم القبور إلى درجة عبادة غير الله، نفس الشرك اللي كان في الجاهلية وأشد، وكثير من الناس اللي هم يعتبروا ساعتها مرجع الناس في العلم اللي هم أهل العلم ساعتها وقتهم، دول كلهم تقريبا كانوا على الإرجاء إن كلامنا مش في أي حاجة، وإن ده ما ينقضش الإيمان في شيء، حتى الناس ما عادتش تعرف يعني إيه كتاب ولا إيه سنة، بس اللي يقوله الشيخ هو اللي تنفذه خلاص، طرق صوفية منتشرة وأفعال شركية لا حصر لها. فالشيخ محمد عبد الوهاب عانى الأمرين في أول ما نشأ في العيين، لكن الحاجة الكويسة جدا إن في العيينة على حسب يعني من متذكر، لما استقر الأمر للشيخ محمد عبد الوهاب قبل ما ينتقل إلى نصرة محمد بن سعود له، حاكم العيينة وقتها وافق الشيخ محمد بن عبد الوهاب على تحكيم كتاب الله على مستوى البلد دي، لأن كانت كل قبيلة مستقلة عن التانية، يعني تعتبر دويلة صغيرة كده، زي ما تقول مثلا في المدينة المنورة، المدينة المنورة كان فيها 3000، فيقدر يطبق الإسلام كدولة مستقلة ملاش علاقة بمكة، وما كانش فيه سلطان للدولة العثمانية على مين؟ على الجزيرة العربية، بس واحد يقول لك دخالف السلطان وخارج عن السلطان عبد الحميد او السلطان فلان، السلطان اللي كان في عصره يعني سلطان الخلافة العثمانية، لا هو ما كانش فيه سلطان اصلا ولا في سيطرة الدولة العثمانية على منطقة نجد، ما كانش فيه موجود حاجة، كانوا على الحجاز ماشي مكة والمدينة، انما هناك لا، لان قرى وزي ما تقول قبائل من البدو، كل قبيلة مجتمعة 10,000 20,000 30,000 حاجة زي كده، فممكن يطبقوا الاسلام واحكام الاسلام. أول حاجة حصلت قضية فهم التوحيد اللي هي مسألة التوحيد والرسالة، قضية فهم الايه؟ التوحيد. فهم التوحيد كان فيه قبر اسمه قبر زيد بن الخطاب، وزيد بن الخطاب دي كان مشهور زي البدوي، والبدوي ما يجيش جنبه حاجة في الشهرة يعني ساعتها. أي واحد بديوي يركب الجمل بتاعه يقول يا زيد أغثني يا زيد، يا تعالى يا زيد روح يا زيد، في دعائي في كل حاجة زيد بن الخطاب. وكان بيقام له عيد من الأعياد، فالشيخ محمد عبد الوهاب سمع واحد بيدعو زيدا ليرد عليه ناقته، فقال ادعو رب زيد. فكيف في ذهن الشيخ محمد قال ان الوثن ده لازم يهدم، والناس معتقدة بقى زيد هيعمل فيهم البدع لو حد قرب من القبر بتاعه ولا حاجة، فاستشار الحاكم بتاع العين قال له مال، بس انا مش هشارك في الهدم ان كانت عقيدته عقيده تعبانه صراحه، هو كان بيقول الشيخ محمد لمصلحه يعني. فلما هدم قبه زيد والناس واقفه بتستنى قالوا هيحصل له حاجه، فاستنوا ثاني يوم، ثاني يوم ينتظر الشيخ محمد عبد الوهاب ان هيحصل له حاجه ولا زيد هيشله ولا هيجيب له مرض ولا بتاع، له الراجل سليم وكويس جدا. كل الناس انقلبت بقى سعيد بقى، انتوا سايبين لك العمر على يا زيد، وزيد لا ينفع نفسه ولا القبه نفعت ولا اللي احنا بنقوله ده. فبدا الناس، انتشر الخبر في خلال شهر في الجزيره العربيه كلها ان محمد بن عبد الوهاب هدم القبه وما حصلوش حاجه، وبدا الناس ترجع لعقلها بقى وتفوق. هذه الاوثان لا تنفع ولا تضر، احنا قعدنا يجي قرن من الزمن قاعدين نقول يا زيد، وزيد حتى ما عرفش يخش عن نفسه. فده كان سبب في تعريف الناس بالتوحيد. القصه الثانيه اللي حصلت ان كان في واحده زنت في العيينه وجات للشيخ محمد عبد الوهاب وردها زي ما جاءت الغامريه وقالت له ان حبلى من الزنا اكثر من مره، فقال لها حكم ربنا الرجم. فلما رجموها الناس بتقول ايه ده؟ ايه اللي بيحصل بالظبط ده؟ بقى واحده تعمل كده يوم يرجمها؟ شغل ايه ده؟ ارهاب ده ولا ايه؟ فبدا الناس يقول لهم اكلموا ده الكلام ده اللي قاله صلى الله عليه وسلم وفعل، الرسول عمل كده، الرسول عمل كده. موجود فين في البخاري؟ فرجوا على مشايخهم بقى، الكلام ده موجود في البخاري ولا مش موجود في البخاري؟ موجود في البخاري. يعني معنى كده انتم غايبين عنا البخاري وعن السنه، الراجل ما عملش حاجه غلط، خد بالك ازاي؟ فبدا الناس يلتفوا من كل مكان على الشيخ محمد الوهاب، وبدات الدعوه تنتشر وينصر فيها كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن في الاساس كان التوحيد والرساله سبب في ان يعرف الناس الدعوه الحق. ولذلك انت شايف كل مكان في العالم، العالم الاسلامي اقصى، في كل حته ضريح وشله ومدد الا الجزيره العربيه. اشمعنى الجزيره العربيه؟ اشمعنى الناس في الكليات هناك مثلا اللي حضرتنا فيه ما فيش ولا ولد من الطلاب بيحلف بغير الله عز وجل، ما بقولش والنبي، وانت تدخل عندنا في الكليات بتاعنا وشرف ابوي وحياه النبي وسيدي عبد القادر ايمانات بغير الله لا حصر له. الولد اتربوا على ان ده عادي، الشيخ ما بقولهمش، ممكن يلاقوا الشيخ نفسه هو اللي بيحلف بالنبي، خد بالك ازاي؟ اللي بدرس له الدكتور. فامور غريبه جدا جدا. من شروطها الصدق، من شروطها الاخلاص، المحبه. الشهادتان هما الركن الاعظم في الاسلام، هاني تاي خلاص اهو. ليست مجرد كلمه خرجت من اللسان لا شروط لها ولا اركان، بل لابد فيها من العلم واليقين والاخلاص والصدق والمحبه والانقياد والقبول والكفر بما يعبد من دون الله. بعدين بقى ربنا لو ارسل رساله لعبيده الصادقين في عبادته اللي قالوا لا اله الا الله حق، بين فيها اصول طاعته، ماذا يفعل العباد حتى يصلوا الى قربه ومحبته؟ كيف يفوزون بنعيمه وجنته؟ لو كان العبد صادقا في شهادته يبقى لبذل كل ما في وسعه وطاقته لكي يطلع على هذه الرساله. يبقى لازم العلم ويعرف الاحكام عشان يتمكن من قراءتها ويعرف مادتها. حتى لو كان اعجم هيقول لك واجب مترجم يترجم لي عشان اعرف بالظبط الاسلام ده ايه ونظامه ايه. لكن لما تقول لي ان ربنا سبحانه وتعالى امرك بالشهاده فقلت اشهد، وانت حياتك كلها على غير ما امر رب العزه والجلال، يعني تشبه بحزب الشيطان، يدافع عن اهل الفسق والعصيان، ينشر الفاحشه بين اهل الايمان طمعا في ارضاء اليهود والنصارى، صار خلفهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب دخله خلفه، لبس ثيابهم، تعرى مثلهم، شرب خمرهم، الف سكرهم، شرب بيسراه طعامهم، رقص رقصهم، تغنى بفسقهم وانحلالهم، أذاع غناءهم في قنوات الفضائية التي تنشر الفاحشة في الذين آمنوا، بل خرج عن وصفه ووالاهم على بني جنسه. ثم سمى ذلك وذا الحضارة والتحرر والاستنارة. أيكذب على نفسي أم يستهزئ بربه؟ لما تقول لي بقى أن نفسي بتقول لك لا ده المؤمن يا عم إيمانه كامل. الإيمان هو التصديق. أهم دول المرجئة بقى يتقول عليهم مرجئة صحيح؟ أخبرك إزاي؟ إنما واحد يكون متمسك بالسنة هو وأهله وأهله، امرأته سترت وجهها بحجابها وتمسك بكتاب ربه وتمسكت هي بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، تمسكوا بالكتاب والسنة. حتى يا أخي لو كتب كلام عن الإرجاء لكن حاله نفسه لا يدل على الإرجاء، مش كده برضو؟ اللي زي ده نقول إيه؟ كلامه مردود عليه، قول الشيخ له مكانته كل حاجة، لكن معلش كله يؤخذ من كلامه إيه ويرد، لكن ما تقدرش أنت كده على طول تشبهه بالفسقة والمنحلين، يقول لك احنا بقول لا إله إلا الله مصدقين ربنا سبحانه وتعالى حق. شتان بين هؤلاء وخصوصا المنتسبين منهم إلى العلم والعلماء اللي هم يفعلون أفعال الشرك ويدافعون عن العقائد الباطلة وعن ظاهرة الإرجاء وما يتعلق بها، وأن أجعل مسلما على منهج السنة من طائفة المرجئة من أهل الضلال. فإن الكلام خطأ يبقى الكلام ده مردود عليه، أخبرك إزاي؟ لكن نقول كل يؤخذ من كلامه إيه ويرد. لأن أنا شفت في خلال القراءات الكثيرة في قضية الإيمان أنهم يجوا على شيخ يعني خدم السنة خدمة كبيرة جدا جدا ما خدمها أحد في هذا العصر زي الشيخ الألباني، ويجي واحد طالب علم أو طالب علم يقول لك الشيخ من المرجئة كده على طول. يا راجل اتق الله، حتى وإن قال بعض الكلمات التي لم يوفق فيه هو معصوم؟ ليه أنت نسيت حاله ونسيت وضعه وأثره في الأمة الإسلامية وجيت خلط حطته تبع المرجئة بهذا الشكل؟ شوف الطالب أم يجي أخ ملتزم كده وليه يقول كده يقول لك الشيخ الألباني من المرجئة، أخبرك إزاي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الأمور محتاجة إن إحنا لا نحمل الأمور أكثر من إيه؟ من طاقتها. لأن هو ده منهج الوسطية. يعني كلمة تيمية أصلا زي ما كتب هنا في آخر الكتاب أو آخر المذكرة بتاع النهاردة في هذا المطلب بيتكلم عن الشبلي، إن الشبلي له كلام بيقول فيه إيه؟ إحنا بنتكلم على هل يكفي إن الشخص يقول الله الله أو يذكر الله باسم منفرد، هل ده ممكن تحل محل قول اللسان؟ فكان لما يذكر ربنا يقول لك الله الله، طب أنت ليه بتذكر باسم منفرد؟ يقول لك أنا أخاف أن أموت بين النفي والإثبات، يعني قلت لا إله إلا الله يجي ملك الموت يموتني فما الحقش أقول إيه؟ إلا الله، فبدل ما أقول لا إله إلا الله أقول إيه؟ الله الله. فابن تيمية بيقول إن مثل هذا الكلام لا نوافق عليه الشبلي، وإن كان له قدم صدق وله باع وله يعني حسنات إن بيبقى فيه يغلب عليه حال الوجد، وأحيانا يدخلون المرستان أخبرك إزاي بسبب إيه غيبوبته في الذكر وما شابه ذلك. وابن تيمية طبعا بيتكلم بمثل هذا المنطق لكن عشان يوضح إن له كلام حسن يقبل والخير اللي عنده لا يرد، وإن كان فيه باطل يرد عليه. يبقى ده منهج مين؟ منهج الوسطية. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. نعم. يقول الإسلام الذي هو ده كلام تيمية، الإسلام الذي هو دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله هو أن يسلم العبد لله رب العالمين فيستسلم لله وحده لا شريك له، خلي بالكم معنا، ويكون سالما له بحيث يكون متألها له غير متأله لسواه، كما بينته أفضل الكلام ورأس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله يتفهم منها اللي قاله شيخ الإسلام كده، إن ده إسلام يستسلم لله ويكون سالما له وحده لا يشرك به شيئا، وله ضدان اللي هو الإسلام الكبر والشرك، مستكبر عن عبادة الله لا يعبده، يبقى المستكبر عن عبادة الله اللي هو ترك العمل كاملا فلا يكون مستسلما له، والذي يعبده ويعبد غيره يكون مشركا به فلا يكون سالما له بل يكون له فيه شرك. خلي بالكم النقطة دي. بيقول ابن تيمية برضو من ضمن الكلام الجميل في بيان معنى الشهادة، فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة
فهو كافر باتفاق المسلمين. يعني عنده القدرة أن يتكلم وينطق بلا إله إلا الله وما رضاش ينطق بها، ما فيش موانع، يبقى ده كافر بإيه؟ باتفاق المسلمين، كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها. وذهب الطائفة من المرجئة وهم جهمية المرجئة كجهم والصالح وأتباعهما إلى أنه إذا كان مصدقا بقلبه كان كافرا في الظاهر دون الباطن، وهو قول مبتدع في الإسلام لم يقله أحد من الأئمة، فإن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر بل وغيره. قصده بغيره إيه؟ ها؟ العمل، أحسن تعمل جواب. ووجود الإيمان الباطن تصديقا وحبا وانقيادا بدون الإقرار الظاهر ممتنع. الرد على من احتج بنطق الشهادة على تحقيق الإيمان الواجب، برضه ده متعلق بالشهادة اللي هي إيه؟ في مسألة من لم يعمل خيرا قط، ودي حجلنا برضه بشيء من التفصيل عندما نتحدث عن العمل وقضية انتفاء جنس العمل وهذه الأشياء. تيمية يقول: من لم يصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى في لغة القوم مؤمنا، كما اتفق على ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وقال: فمن صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه فإنه لا يعلق به شيء في أحكام الإيمان، أو لا يعلق به شيء في أحكام الإيمان لا في الدنيا ولا في الآخرة، حتى لو صدق بلسانه ولم يتكلم، لو صدق بقلبه ولم يتكلم بإيه؟ بلسانه. ولا يدخل في خطاب الله لعباده بقوله يا أيها الذين آمنوا، لازم من النطق بالشهادة وقول اللسان. والمراد بقول اللسان الذي يكون إيمانا في الباطن والحقيقة بقول هو الملازم لاعتقاد القلب وتصديقه، وإلا فالقول المجرد بعيدا عن اعتقاد الإيمان ليس إيمانا باتفاق المسلمين. طيب اللي بيحتج بقى على ان اللي بيقول لا اله الا الله يدخل الجنه وان زنى وان سرق، نقول له لك اهو اللي يقول لا اله الا الله هيدخل الجنه وان زنى وان ايه وان سرق. تيميه بيقول: لا ريب ان الكتاب والسنه فيهما وعد ووعيد، فانا لو نظرت الى الوعد وتركت الوعيد هيبقى في خصله من مين؟ من المرجئة. ولو نظرت للوعيد وتركت الوعد هيبقى خوارج. فابن تيمية بيقول: لا ريب ان الكتاب والسنه فيهما وعد ووعيد. وقد قال الله تعالى: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نار وسيصلون سعير. وقال: يا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ومثل هذا في الكتاب والسنة كثير، والعبد عليه أن يصدق بهذا وبهذا، لا يؤمن ببعض ويكفر ببعض ويكفر ببعض. فهؤلاء المشركون أرادوا أن يصدقوا بالوعد ويكذبوا بالوعيد، ثم بين أن الحروري هم الخوارج والمعتزلة أرادوا أن يصدقوا بالوعيد دون الوعد، وكلاهما أخطأ. والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بالوعد والوعيد، فكما أن ما توعد الله به العبد من العقاب قد بين سبحانه أنه بشروط، بأنه لا يتوب، يعني واحد ربنا توعد، فهذا الأمر بيّن شروطه إن الشخص لا يتوب مثلا، فإن تاب تاب الله عليه، وبأن لا يكون له حسنات تمحو ذنوبه، ملوش حسنات تمحو الذنوب، فإن الحسنات تذهبن السيئات، وبأن لا يشاء الله أن يغفر له، كل ده حيدخلوا إيه النار، سواء كان خلود دائم أو خلود مؤقت. فهكذا الوعد له تفسير وبيان. فمن قال بلسانه لا إله إلا الله، خلي بالك، وكذب الرسول فهو كافر باتفاق المسلمين، وكذلك إن جحد شيئا مما أنزل الله فلا بد من الإيمان بكل ما جاء به الرسول، ثم إن كان من أهل الكبائر فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فإن ارتد عن الإسلام ومات مات مرتدا
كان في ومات مرتدا كان في النار. فالسيئات تحبطها التوبة والحسنات تحبطها الردة. ومن كان له حسنات وسيئات فإن الله لا يظلم، بل من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة إيه شرا يرى. وقد يتفضل الله عليه فيغفر له إيه ابتداء. يعني هو بيتكلم من تيمية على إن دخول النار في الوعد، في الوعيد قصدي، معناه حاجة من الاثنين: إن الشخص ده مثلا ملوش حسنات ناحية للذنوب، ربنا لم يشأ أن يغفر له ابتداء فأدخله النار، أو لو واحد دخل النار واستوجب الخلود فهيبقى من أهل الإيه الكفر ومن أهل الردة. وبيبين دخول النار يتعلق بإيه. ثم قال: ومن نطق بالشهادة قبل موته وحبسه حابس عما يجب عليه من عمله، اللي هو لا إله إلا الله ولم يعمل إيه خيرا قط، أو مات بعد أن نطق بها في مرضه، أو اندرست معالم الدين فلا يعرف غيرها، نفعته لأن النطق به شهادة منه أنه لو عاش أو بلغه العلم فهو على استعداد لتصديق خبر الله وتنفيذ أمره. اتضحت النقطة دي؟ عشان نجمع بين كل الروايات، وكلام مستقيم. يعني دلوقتي الكلام ده هيجي لنا بشيء من التفصيل في قضية العمل أما نتكلم على انتفاء عمل الجوارح. أيعقل إن شخص دخل في الإسلام وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يا رب أنت معبودي بحق، إن أخبرتني صدقت وإن أمرتني عصيت، تنفع؟ في واحد بيقول لا إله إلا الله وليس على استعداد لطاعة الله عز وجل؟ لو كان بنيته ساعة ما بيقول لا إله إلا الله ما تنفعوش، إنما تنفع إمتى؟ إذا كان هو مستعد لذلك. فلما يجي الأمر بيبان، فعلى قدر العصيان يتبين حاله. فممكن عصيان تام بحيث ان مفيش اي عمل على الاطلاق، او زي ما بعبروا عنه بانتفاء جنس العمل، وان كان لفظه ده ملبس وهنبين وجه اللفظ فيه بعدين، ان كان القصد انتفاء عمل جوارح مطلقة على الاطلاق. ما ينفعش هنا ندخله في الايمان ونقول لك ده راجل ايه مؤمن، لان في الحالة ديت كأنه قال أنا يا رب أصدق الخبر ولن أنفذ الأمر، وأنا كده كويس أوي. ما ينفعش، ما هو ده إيمان. إنما لو قال أنا على استعداد للتنفيذ، فجي وقت التنفيذ فنفذ أمر وعصى أمر، صلى فرض وساب فرض، ده احنا نسميه التكاسل. ترك الصلاة إيه؟ تكاسل. ترك العمل أو بعض العمل تكاسل. إنما ترك العمل بالكلية ومصر على ذلك وعاش ظهرا، زي ما تيمية بيقول لو ان لو واحد عاش ظهرا لا يصلي فرضا ويقول لك انا كويس كده، لا ما ينفعش. اللي يقول ان هو مؤمن يبقى على طول تبع المرجئة. فبيضرب مثل كده، ان كان فيه رجل في بني اسرائيل قتل 99 انسانا لم يعمل خيرا قط، وبالرغم كده دخل الجنة. الرسول عليه السلام في حديث أنس كان فيه غلام يهودي يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فمرض الغلام فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، أي عند اليهود. وده معناه أن الواحد ممكن يروح يزور واحد نصراني أو واحد يهودي دار ولا حد، فقعد عند رأسه فقال له أسلم. الرسول بيقول للولد إيه الغلام أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده، أبوه كان إيه يهود، فقال أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري. فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من إيه من النار. ولما قال له أسلم يبقى أنت تفهم من كلمة دي إن هو الإيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وما ما قالش حاجة تانية ولا عمل خيرا قط. يدخل الجنة ولا ما يدخلش؟ يدخل الجنة. بس الواد ده بقى او هذا الغلام لو عاش كفاية عليه كلمة لا إله إلا الله، مش هيحضر الصلاة ولا هيقعد مع النبي عليه السلام ولا يجاهد في سبيل الله ولا يؤدي الزكاة ولا يفعل شيئا من اعمال الاسلام خالص، وتقول كده برضه هو ده حالته ساعة ما مات. يعني احنا عايزين نفهم الادلة بفهمها المناسب للغة العرب
والمناسب للفطرة، فهم السليم. تقول لكل الناس ان تركوا العمل كاملا يبقى كده معناه ان هم كامل الإيمان. ابن تيمية بيقول: وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة التي يندرس فيها كثير من علوم النبوات حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسله من الكتاب والحكم، فلا يعلم كثيرا مما يبعث الله به رسله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك، ومثل هذا لا يكفر. يعني هو بيقول لك أنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني بعض الناس، أنا أذكر أحد إخواننا اللي كان معانا في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة من طلبة، يعني هو من إفريقيا، من أحد القبائل اللي ما حدش يعرف عنها حاجة. يعني الأخ ده بيحكي لي إن الراجل عندهم لما يموت يعملوا فيه إيه؟ يربطوه على شجرة وينزلوا فيه ضرب يقعد يضربوا فيه يومين، إن ما ردش عليهم خلاص يبقى معنى كده الراجل ده مات. أي أيوة والله ده بجد. يقول احنا عندنا في القبيله كده تضربوا ينزلوا، اقول لك اصل ممكن يكون ايه، ممكن يكون حي بس ايه عايزين نجيب اخره. الاخ ده بيقول ان هو ساعه، هم طبعا الناس ما يعرفوش حاجه عن دين ولا عن شيء من هذا القبيل، بس يعرفهم ان فيه رسول اسمه محمد صلى الله عليه وسلم وده في مكه، لا يعرفوا احكام الصلاه ولا الزكاه ولا شيء من هذا القبيل. الاخ ده جه فلته كده، عاش في بلد بعيده ودرس في الجامعه الاسلاميه، بيقول لو في حد جاي من هناك وراح لهم من طرف يعني مر عليهم كده وعرفوا ان ده جاي من السعوديه فبيعتبروه هو النبي عليه الصلاه والسلام. ايوه كان الرسول عليه الصلاه والسلام. شوف وصل الامر ازاي، وهم بيقولوا لا اله الا الله وبيشهد ان محمد رسول الله، لكن ما يعرفوش اي حاجه عن اي حاجه خالص، ودول على استعداد لو واحد قال لهم اعملوا كذا او الرسول بيقول كذا هينفذوا، بس ما يعرفوش حاجه عن معالم الاسلام. ولذلك اللي زي دول كان لهم تاثير قوي جدا جدا في انتشار دعوه التوحيد الجامعه الاسلاميه في المدينه المنوره. الاف مؤلفه تخرجوا منها والحمد لله ان الواحد كان واحد منهم، ونشروا الاسلام بلغتهم. يعني انا اذكر ان الفصل بتاعني كان فيه 53 جنسيه ب 53 لغه، القاعه اللي احنا قاعدين فيها كل واحد بيتكلم لغه غير الثاني، وبندرس باللغه العربيه وهم يفهموا الفهم الصحيح ويروحوا يعبروا الكلام ده عن ايه لاهليه. وكان الله يعني يرحمه الشيخ ابن باز هو اللي بيتبنى هذا الامر على عاتقه، وان كان في كثير من الناس اللي من السعوديين نفسهم مش عايزين الجامعه ديت ولا عايزينها. ليه؟ يقول لك انتوا جايبين الناس من بره، احنا عايزين نعلم اولاد بلدنا. كثير منهم كان يقول هذا، لكن نفعت الامه الاسلاميه وكان كل الناس في العالم يحذروا ان الناس دول فاهمين الدين صح، او سبب انطلاقه نبويه او انطلاقه لدعوه النبي صلى الله عليه وسلم فيها فهم التوحيد وفهم السنه. نعم. وثبت عن النبي عليه السلام حديث اهو، يعني ابن تيميه الاول بيقول: ولهذا اتفق الائمه على ان من نشا بباديه بعيده عن اهل العلم والايمان وكان حديث العهد بالاسلام فانكر شيئا من هذه الاحكام الظاهره المتواتره فانه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول. تعرف الاول. والحديث اللي رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الالباني من حديث حذيفه: يدرس الاسلام كما يدرس ايه؟ وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه شيء أو منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال له صلة هو الراوي، يقول له حذيفة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا، يقول له برضه هتنفعهم هم لا عارفين لا صلاة ولا صوم. كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه بالثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار. تنجيهم منين؟ من النار. سبحان الله، لأن هم أصلا ما هماش عارفين، لكن عندهم استعداد إن هم لو عرفهم ينفذوا. هذا هو الفجر.
لا إله إلا الله تنفع أنت وما تنفعش، فهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادة مقتضية لوازمها، لو عرفوا الحكم هينفذ، لكن ما عرفوش وما فيش طريقة، وربنا سبحانه وتعالى لم يهيئ الأسباب بقضائه وقدره. عشان كده بنرجع لقضية العذر الجاهلي، قلناها إن الجاهل معذور بجهله إن لم يكن الجهل من كسبه وسعيه، إنما كان بقضاء الله وقدره، يبقى معذور. ذكر الله بالاسم المنفرد، اسم المفرد يعني، مثل الله الله أو مضمر، هو هو اللي هو الضمير يعني، فهذا ليس المشروع في كتاب ولا سنة، ولا هو مأصور أيضا عن أحد من سلف الأمة ولا عن أعيان الأمة المقتضى بهم، وإنما لهج به قوم منذ الله المتأخرين، وربما اتبعوا فيه حال شيخ مغلوب فيه. الشيخ المغلوب اللي هو زي المجذوب اللي هو عايش فين؟ في الوجد والتواجد والوجود، مثلما يروى عن أبي بكر الشبلي، أو جاء اسم الشبلي أو، أنه كان يقول الله الله، فقيل له لما لا تقول لا إله إلا الله، فقال أخاف أن أموت بين النفي والإيه والإثبات، ما لحقش أقول إلا الله، يعني أقول لا إله إلا الله فالموت يجي وما لحقش أقول إيه إلا الله، فأنا بقول الله خلاص كفاية. طبعا ده بدعة، فمتقول وهذه من زلات الشبل التي تغفر له لصدق إيمانه وقوة وجده وغلبة الحال عليه. أنا صراحة يعني مش عارف ابن تيمية يقول الكلام ده، يعني بينصف المخالف لدرجة الواحد نفسه، أنا في نفس الشيء منه، خبالك إزاي، أنا مش عارف حياة الشبلي وتفاصيل الشبلي فيها مبالغات ومخالفات في العبادة وغلو. لما نتكلم على الفرق ونذكر الصوفية إن شاء الله عز وجل هتعرف أن كلام الشبلي فيه غلو، لكن هو بقول لك فإنه كان ربما يجن ويذهب به إلى المارستان، المرستان يعني، ويحلق لحيته، ولا أشياء وله أشياء من هذا النمط التي لا يجوز الاقتداء به فيها، وإن كان معذورا أو مأجورا فإن العبد لو أراد أن يقول لا إله إلا الله ومات قبل كمالها لم يضره ذلك شيئا. بس إخوانا ابن تيمية يعني أنتم عارفين كان ذكي جدا وله أسلوب جميل جدا، أيامه الشبل ده ما كانش حد ينفع يتكلم عنه كده، لأن كان الصوفية واخدين وضعهم قوي على المستوى الكبير، فلما يقول مثلا ده يصرح ب، هو طبعا ما كانش بيخشى في الله لومة لائم، لكن أحيانا ممكن عايز يجذب الصوفية اللي بيعظمه الشبل فيقول فيه كلمة حق برضه ويرد عليه الباطل، أقبلك إزاي، لكن ما يحاولش إن هو يهاجم هجوم شديد بحيث يحصل فيه تنافرات وخلافات، ودي كتيرة جدا ابن تيمية كان بيعملها من القيم، إن مثلا يلاقوا مثلا الإمام الأصفهاني مشهور جدا جدا ويقول العقيدة الأصفهانية بتدرس في كل مكان، فلو قال الرد على الأصفهاني ما حدش هيسمع له كلمة وممكن علمه يروح، فيقول لك شرح العقيدة الإيه؟ الأصفهاني، منازل السائرين للشيخ الهروي والكلام بقى جامد جدا، ويقول لك ده شوف بقى المنازل السائرين، فهو يقول لك مدارج السالكين شرح إيه؟ منازل السائرين، وهو بيرد عليه. فكان عنده من الأسلوب اللي يقدر إن هو ياخد بأيدي هؤلاء الناس إلى الإيه؟ الحق، وفي نفس الوقت يبلغ الدعوة بسهولة ويسر. إحنا خلاص أوشكنا هوت على إن إحنا نخلص، ما عادش حاجة خلاص، الصفحة الأخيرة. كلم الشيخ الإسلام ابن تيمية على ذكر الصوفية، يقول إن هذا لا يمكن أن يقبل كقول اللسان، زي قولهم لا هو إلا هو، أو إيه لا أنت إلا أنت، فعارفين الكلام اللي قلناه لكم قبل كده، لابد من الشهادة أن تكون على المعنى الذي أراده رب العزة والجلال لا إله إلا الله، أن تكون لا معبود بحق إلا الله. بس يكفي هذا، والباقي إن شاء الله احنا كتبناه وترجعوا له إن شاء الله عز وجل في الكتاب، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك سببا في فهم هذا الركن العظيم من أركان الإيمان اللي هو الإيمان بقول اللسان. قول اللسان هنا
ركن من أركان الإيمان دل عليه الإيمان بدلالة إيه؟ ها؟ تضمن، زي ما دل على قول القلب بالتضمن وعلى عمل القلب بالتضمن وعلى قول اللسان بالتضمن وعمل الجوارح بالتضمن وعليهم جميعا بالمطابق. وطبعا مسألة الدلالات دي احنا حاولنا نقولها بالطريقة دي عشان تبقى واضحة قوي، ان اللي هيعمل على ركن معين ويسيب بقية الأركان لازم هيكون فيه خصلة من الخصال اللي وقعت فيها المرجئة، بالإضافة إلى مسألة التلازم بين الأركان، التلازم الداخلي دي برضو عايزة تتضح أكثر، لأن برضو من ضمن الأخطاء اللي وقع فيها اللي اتكلموا عن هذه القضية عدم فهم التلازم الداخلي لأركان الإيمان، وإن شاء الله تتضح أكثر وأكثر. قبل ما أقول بقى طبعا في الإجابة على الأسئلة، ومش هنطول إن شاء الله عز وجل، الأول مسألة النهاردة، طبعا مات الشيخ الأزهر، أنا أسأل الله تبارك وتعالى يعني زي ما ندعو في صلاة الجنازة، إن كان محسنا أن يزيد الله في إحسانه، وإن كان مسيئا أن يتجاوز عن سيئاته، يعني خلاص هو رحم ربنا سبحانه وتعالى، ما قدمه مما اعترض عليه كثير من الناس ساعتها من أرسل ربنا سبحانه وتعالى يغفر له. وربنا سبحانه وتعالى لا يجعلنا فتنة للذين آمنوا، وأن يختم لنا بالإيمان، وما حدش بياخد الدنيا حاجة، انتم شايفينه، لا منصب بيدوم ولا مكان بيدوم ولا حكم بيدوم، إنما يدوم العمل الصالح. وأثر هذه الكلمة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهي خير كلمة يختم بها الإنسان هذه الحياة. هل تارك الأركان الأربعة وهو نفسه تارك أعمال الجوارح بالكلية؟ إيه ده؟ ما تسألوا أسئلة تتفهم، كان حاجة غمضة عليك وانت كتبت السؤال نفسه وكتبه من ساعتين نفهم. حكم تارك الأركان الأربعة كسل، لسه لما يجي كلام على عمل الجوارح هيتطرح المسألة دي بالتفصيل، فكل حاجة جاية في وقته. انت فهمت لغاية النهاردة؟ فهمت يا اخوانا؟ قول الحمد لله. بعد كده لما تيجي المحاضرة وتغطي لك اللي انت عايزه كله، لو في حاجة باقية تسأل فيه، انما جاي اصلا المحاضرة احنا لسه ما دخلناش في المعمع، يعني هو صحيح دلوقتي احنا بنتكلم في الاركان عشان تتضح بسهولة ويسر، لكن هي بيبان الركن عند انتفاء مش عند الحديث عنه. يعني قول اللسان واضح او احنا عارفين الشهادة والحاجات ديت، يعني فهمنا حاجات على الاقل، فهمنا الفرق من الشهادة بلا اله الا الله وقول اللسان لا اله الا الله، لكن لما تنتفي واذا كفر الجحود وتحديد ضابط الجحود والمسائل المتعلقة بالجحود ساعتها حتبان اشياء احنا ما كناش نعرفها. لما تيجي بقى العمل الجوارح اللي هي أس المشكلة كلها، لازم نفصل كل قضية مما ظهرت على الساحة بحيث ان احنا نزول اللبس والغموض فيها ونرد على أركان الإيمان. وانت طالما فاهم أركان الإيمان صح، فأي كلام هيتقال تقدر ترجعه تاني وتقول لا استنى ده كذا وده كذا وده كذا، وتفصل لغاية ما هو تاخد الشخص وترد الأصول الإيمان، ما تنسقش وراه بكلام مبهم. زي الحديث عن مسألة شرط الصحة وشرط الكمال، أنا عاد تحقق في اللفظ شرط الصحة وشرط الكمال، ما قدامك شيء حاجة من اثنين، يا شرط الصحة يا شرط إيه، وما ينفعش نقول في عمل جوارح يعني شرط الصحة وشرط الكمال، ما ينفعش لا تقول شرط الصحة ولا ينفع تقول شرط كمال، لأن دي مش معبرة أصلا عن مذهب السلف الصالح. مذهب السلف الصالح بينظر للعمل على إنه ركن من أركان الإيمان يدل عليه الإيمان بالمطابقة، والعمل ده هو قد يكون تركه كفر أكبر أو تركه كفر إيه يتردد فيه بين الأمرين. فإن قلت شرط صحة، طبعا هو الصحة تقابل الموت ولا تقابل الحي العليل؟ رد، هو الواحد صحيح كلمة الصحة نفسها لما تيجي تحقق الصحة دي بتقابل إيه؟ ما بتقابلش انعدام وموت، وإنما تقابل حياة مريضة، يعني كأنه مؤمن وإيمانه ناقص أو ضعيف أو عليل، وهم لا يعنون ذلك، ولك شرط الصحة عدم عنده الإيمان. وبعدين الشرط
لما اقول لك الوضوء شرط في الصلاة يبقى خارج عن الصلاة ولا مما دل عليه لفظ الصلاة بالمطابقة؟ يبقى ما ينفعش برضه كلام على صلاة. ولو قلت شرط كمال، المقصود بالكمال ساعة ما يقال مصطلحات الشرع تجعل الكمال مستحبات ومندوبات، وهم لا يعنون بالكلام هذا بالكمال هذا، وإنما يعنون بالكمال ترك الواجبات التي لا تخرج من الملة. فازاي ان انا اقول على الواجبات اللي ربنا اوجبها هذا كمال؟ انتوا فهمتوها؟ جايز توضح لها باكثر من ذلك، لان احنا حققناها بحيث ان لازم تكون الاصول واضحه، والا يبقى احنا هنوافقهم في اشياء ستؤدي الى الخلل، زي مساله جنس العمل. قصدك ايه بجنس العمل؟ كلمه جنس العمل دي قد يطلق على نوع العمل وانتفاءه كله او يطلق على بعض. فلو انا قلت له انتفاء جنس العمل وعملت حساب ان انا بتكلم على انتفاء العمل بالكليه، هيقول لك لا انا قصدي بعضه. ولو اتكلمت على بعضه هيقول لك ايه؟ انا قصدي كله. ولو قلت المقصود انتفاء عمل القلب هيقول لك لا انا قصدي عمل الجوارح. ولو قلت المقصود انتفاء عمل الجوارح هيقول لك لا انا قصدي عمل القلب. يبقى دي مراوغه. البدايه غير كده، ده كلام واضح. واحد واحد يساوي اثنين. فيبقى الكلام هنا هو كلام مايع، ما هوش محطوط على اصول القواعد. فاللي يستخدم هذه الاصطلاحات مش ممكن هيكتب في كتابه مثل هذه الاصطلاحات، والطالب اللي هيقرا الكلام ده هيخرج على هدايه، لازم يطلع الشكل مع التاني، لان المفهوم مش منضبط. كل واحد بيقول كلام قصده غير قصد التاني، فيحصل خلاف بين الناس. فتارك الاركان الاربعه هو نفسه تارك اعمال الجوارح بالكليه، وما حكم تارك الاركان الاربعه كسلا؟ الكلام ده جاي ان شاء الله في عمل الجوارح، ما تستعجلوش. بارك الله فيكم شيخنا، ذكرت في المحاضرة السابقة أن سالكوا مسلك التنمية البشرية هم من الجهمية، ووجدت أحدا منهم مسمى إبراهيم الفيه يأتي في بعض كتبه بعض الأحاديث أجزاء منها فقط ليخدم بها موضوعه، والحديث أصلا لا يمت بصلة لموضعه، أي أن معنى الحديث كاملا ليس كما هو كما لو أخذ جزءا منه. هل نقول عليه صراحة إنه جهمي بشخصه هو ليس أحد آخر؟ هو طبعا نفس منهج الجهمية ونفس منهج الجهم صفوان، بل هو في كلامه أخطر من الجهم صفوان، لأن الجهم صفوان معروف أنه بيكذب بالقرآن تحت مسمى إيه؟ التأويل بغير دليل، إنما ده بياخد منه بيلبس على الملتزمين. يعني كثير من اللي بيتبنوا قضايا التربية تلقفوا هذا الرجل. ليه؟ لأن قضايا التربية عندهم لما تيجي تحكمها للكتاب والسنة، أنت بتفرض عليهم السنة والتزام بالسنة وتحاسبه قال الله قال الرسول. هو عايز الأمور تمشي على حسب توجيهات من وضع أصول التربية عندهم، فيجي يبص يلاقي فيه تعارض على طول في قال الله قال الرسول. فمثل هذا فرصة كويسة جدا إن هم يتلقفوه علشان ياخدوا كلامه ويبقى كلام في التربية، والكلام ولبكي وعجن لا يؤدي النتيجة. فأنا أرى إن أخطر من الجهم صفوان، ولذلك إحنا بصدد إن شاء الله عز وجل إذا أحيانا رب العزة والجلال، وهل كل من سلك هذا الطريق نطلق عليه جهمي؟ أفيدونا بارك الله. نعم، نفس منهج الجهمية في أنه يأخذ من القرآن ما يوافق التنمية البشرية التي يقول عليها، وهي ليست تنمية في شيء. إن شاء الله بصدد عمل كتاب في بيان أين الخلل في هذا الأمر اللي هو عرضه وسرى كالنار في الهشيم. نرجو التوضيح بين قوله تعالى وليس التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا أحضر أحدهم الموت، وبين التوفيق يعني أو التوضيح، وبين قوله صلى الله عليه وسلم لعمي أبو طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاد لك بها عند الله، وقوله صلى الله عليه وسلم للغلام على فراش الموت بعد أن مات الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. التوبة اللي هو بالنسبة لآية التوبة اللي فيها ليس للتوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، يعني الشخص اللي هو مات بعد أن تغرغر النفس، مش قبل أن تغرغر النفس، لما أدركه الموت هل نفعته أن يقول آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل؟ ما ينفع، زي فرعون كده، عند خلاص خرج عن دار الابتلاء بقى في دار الجزاء انتهى. أما بالنسبة لأبي طالب فما قالش لا إله إلا الله أصلا، قال له قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قال أنا على ملة إيه؟ عبد المطلب فماشي، انما الغلام معروف حال ان الغلام نظر الى والده فاسلم لما قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، على استعداد لتصديق الخبر وتنفيذ الامر ان عاش، لكن هو ما فتنفعه. وطبعا احنا يعني نخرج من هذه المحاضره بفائده عظيمه جدا، ان لا اله الا الله لا تنفع قائلها الا اذا كان على اصول الايمان على اتم الاستعداد ان يصدق خبر الله، وعلى اتم الاستعداد ان ينفذ امره. بعد ذلك بيبان بقى قضيه هل هينفذ وهل سيصدق في قضيه التكاسل وقضيه الفرق العمد عندما نتحدث عن كفر العناد والاصبار، وايضا الحديث عن الفرق بينه وبين كفر الجحود. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك
ربي. الحق في ليل سهل من اصدق النجوى، وادعو الله من قلب سليم يطلب التقوى. اناجي الحق في ليل سهل من اصدق النجوى، وادعو الله من قلب سليم يطلب الاثني للمنى فرحا على الايمان والتقوى. ولي في الليل تسبيح وفي الاسحار لي نجوى. للمنى فرحا على الايمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الاسحار لي نجوى. سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى. سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى. واول خير يا ربي كما كل الورى اهوى. كما كل الورى ترى. ناجي الحق في ليل الى سليم يطلب التقوى.